بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المختارات الجلية من المسائل الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وسنبدأ القراءة في كتاب الجناية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن كتاب الجنايات الصحيح أن الضابط الذي ذكره أصحابنا في قتل العمد العدوان أنه القتل بما يغلب على الظن موته به، أنه مضطرد على عمومه لا يستثنى منه شيء، حتى ولو غرزه بإبرة أو شوكة في غير مقتل وخرج دم كان من شبه العمد، لعدم الدليل على إخراج هذه الصورة من العموم ولمشاركتها لسائر أنواع شبه العمد.
يعني يبقى الضابط أنه القتل بما يغلب على الظن موته به، فإن ضربه بما يغلب على الظن موته به وهو قاصد لهذا العدوان فإنه يكون عمدا. فإذا كان هناك القصد وهناك الآلة التي تقتل غالبا فهذا القتل العمد. أما إذا لم يكن هناك قصد، كان يريد أن يصطاد شيئا طائرا فأصاب إنسانا، فهذا يسمى بالقتل الخطأ. ومثل حوادث السيارات فإنه أيضا من القتل الخطأ، لأنه لا يتعمد أحد أن يقتل أحدا، إلا إذا تعمد أن يقتله بسيارته فحينئذ يكون هذا قتل عمد. لكن زاد في السرعة فصدم إنسانا ولا يقصد صدمه، فإنه حينئذ يكون قتل خطأ. نعم.
قال: والصحيح الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه كما يجب القصاص على شريك الأب وشريك الحر في قتل القن وشريك المسلم في قتل الكافر، فكذلك يجب على شريك المخطئ والمقتص وغير المكلف والسبع لوجود القتل العمد العدوان ولعدم المسقط.
يعني هذه المسألة تتعلق بما إذا شارك من هو يجب الاقتصاص أو القصاص منه بمن لا يقتص منه. فإذا تشارك الاثنان، واحد لا يقتص منه وواحد يقتص منه، فلو الأب مثلا قتل ولده معلوم أنه لا يقتص منه، بل يعاقب أشد العقوبة لكن من غير القصاص. لكن لو شارك الأب في قتل هذا الإنسان رجل آخر، فالأب والأخ قتل الابن، فيقتص من الابن الاخ ولا يقتص من الاب، ولا يقتص من الاب. عبد وحر قتل عبدا، معلوم ان الحر اذا قتل عبدا فانه لا يقتل به، لكن لو شاركه عبد تشارك في قتل العبد فإنه يقتص. إذن لو عندك واحد لا يقتص منه لوجود مانع، شاركه آخر ليس يوجد عنده هذا المانع فإنه يقتص منه. كافر ومسلم، قتل كافرا، معلوم أن المسلم لو قتل كافرا فإنه لا يقتل به لعدم المكافأة، لكن لو شاركه كافر في قتل الكافر فإنه يقتص منه. يبقى إذن هذه المسألة فيما لو تشارك اثنان أحدهما عنده مانع من القصاص والآخر ليس عنده هذا المانع فإنه يقتص ممن ليس عنده هذا المانع، وأما من عنده هذا المانع فإنه يعاقب أشد العقوبة ولكن دون القصاص. نعم.
قال: والصحيح الرواية الأخرى عن الإمام أحمد التي اختارها شيخ الإسلام أنه يفعل بالجاني كما فعل، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رد رأس الجارية بين حجرين، فكما أجاز الله أن يعاقب الجاني بمثل ما عاقب به، وفيه من تمام الردع ما هو من حكمة الشارع.
نعم، هذا هو الصحيح، أنه يفعل بالجاني ما فعل. فلو أن رجلا حرق رجلا فإنه يحرق به، مع أن التعذيب بالنار لا يجوز، لكن هذا لما حرق بالنار فإنه يحرق به. طيب، لو رجل أخذ رجلا على قمة جبل ثم ألقاه من على قمة الجبل فوقع فقتل، فإنه يفعل به نفس الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد رجل يهودي رأس الجارية بين حجرين، جاء برأسها بين حجرين وجعل يضربها بهما حتى ماتت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ففعل به مثلما فعل بالجاري، فدل هذا على أن من أحدث شيئا أو عقوبة في أحد فإن العقوبة تكون على نحو ما عاقب. نعم، إلا أن يفعل محرما محضا. فمثلا رجل أتى رجلا ثم قتله، هل نقول هذا الرجل تفعل به الفاحشة كما فعل بهذا الرجل ثم يقتل؟ الجواب لا، لأن هذا محرم ولا يجوز أن يفعل، وهذا فيه تعدي ولا يجوز القصاص بهذا. نعم، لأنه ثبت في الشارع أنه يجوز أن يكون عقوبة، ولأن النبي فعل كما فعل صلى الله عليه وسلم مع من قتل الراعي. فهذا كيف يعني؟ في فرق في التعذيب بالنار، أن تعذب عضوا وأن تعذب بدنا. وأنا أقصد يا شيخنا التعذيب بالنار في فرق، يعني في صفة فرق بين الإشعال وبين أن يعاقب عينيه بذلك، في فرق في الشارع. ما الفارق من جهة الشارع؟ هذا فق عين، هذا حرق عين، هذا مو فق. صمر عيونهم يعني حماه بالمسمار، حمى المسامير بالنار ثم أدخلها في العين. في فرق بين العضو والبدن، ما الفرق من جهة الشرع يا أبا مسلم؟ ما في فرق. ليه؟ لأنه فعل على نحو ما فعل، بمعنى لو عذب العينين فالعينان، عذب اليدين فاليدان، عذب البدن فالبدن، إذا ما الفارق؟ تمام. ولهذا لو جئت تعذب، لكن عندك التعذيب النهي عن تعذيب البدن ولا التعذيب بالنار؟ لا يعذب بالنار إلا رب النار، وحينئذ لا فرق بين أن تعذب بالنار عضوا وأن تعذب بالنار بدنا. لكن متى يأتي النهي؟ إن أنشأت تعذيبا بالنار فهذا على غير وجه القصاص هذا ممنوع. الثاني انت عديت فرجل عذب يدا وحرق يدا فحرقت بدنا يبقى هنا تعديت قول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم وان عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى اذا هنا الاصل هو المعمول به. ما هو الاصل؟ انه يقتص من الانسان بنحو ما جنى. طيب بنحو ما جنى هل يدخل في ذلك النار؟ نعم يدخل في ذلك النار. الدليل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الراعي، فلا فرق بين عين وبين بدن وبين كذا، هذا يشعل النار. طيب حرقه بالكهرباء، ها هذا تعذيب بالنار ولا لا يدخل؟ يبقى الصور ما تتناهى. يبقى نرجع الى الاصل، ما هو الاصل؟ انه يقتص منه بالنار على نحو ما جنى، ولا فرق بين عضو وبين بدن، الا ان يحرق عضوا فتحرق بدنا، فنقول هذا لا يجوز لان هذا من التعدي. يبقى ثبت بهذا الدليل. لهذا لو القاه من قمة جبل فكذلك، لو اغرقه فكذلك، لو حرق عضوا فكذلك. طيب لكن لو زنى، لو اتى باللواط فلا ينبغي هذا. لماذا؟ لعدم ورود الدليل، فبقي التحريم هذا على اصله. نعم.
قال قوله نعم.
مسألة الكي بالنار بكي علاج هذا لا إشكال فيه سواء في الإنسان أو في الحيوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كية بنار، فهذا الكي طريقة علاج، فهذا علاج وليس تعذيب، هذا علاج وليس تعذيب. نعم.
قال قوله إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. قال هذا
هي التي توضح إيه؟
العظم.
العظم. نعم.
هذا قال هذا قول ابن حامد وقول أبي بكر إنه يخير بين أن يقتص ببين أن يقتص ولا يأخذ أرشا زائدا أو يأخذ الدية أقرب إلى الصواب، لأنهم قد ذكروا أنه إذا قطع الأشل طرف الصحيح فله أن يأخذ الدية أو يقتص بلا أرش، وإذا قطع الجاني من منكبه وإذا قطع الجاني من منكبه وخيف الجائفة فله أن يقتص من المرفق بلا شيء، والظاهر أنه لا فرق بين الأمرين والله أعلم.
نعم. علق على كلام الفقهاء إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. أرش الزائد يعني قيمة الزائد. يقول هذا قول ابن حامد وقول أبي بكر إنه يخير بين أن يقتص موضحة ولا يأخذ أرشا زائدا أو يأخذ الدية، يأخذ دية الجناية، أو أنه يقتص بالموضحة وأما الزائد على ذلك فإنه لا يأخذ أرشا. ورجح هذا القول والذي يظهر رجحان القول الأول، وهو أنه إذا جنى جناية هذه الجناية لا نأمن فيها التعدي إذا تجاوزنا شيئا معينا، يعني مثلا مثل ما ذكر هنا إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضح اللي هي إذا ضرب في رأسه واتضح العظم واتضح كذا، فهذا إن تجاوزنا لا نأمن فقد يموت الإنسان. فكيف نقتص لو أن رجلا أصاب رجلا فبلغ الجرح أبلغ من الموضحة، الذي يمكن أن نصل إليه هو الموضح. طب وما بعد ذلك؟ لا نأمن فقد نأتي نقتص فيحصل ضرر على الشخص يؤدي إلى الوفاة. فماذا قالوا؟ قالوا خلاص نقتص إلى الموضحة والزائد يكون فيه أرش، يعني نقدره من الدية. ومثل مثلا لو قطع إنسان مثلا أصبع إنسان من نصف العقدة الثانية، فهنا لا يمكن أن نصل إلى الحد الصحيح او الحد الذي لا نأمن فيه التعد، فعليه نصل في القصاص الى ما ينتهي الى عظم او مفصل وهو العقلة الاولى، واما ما زاد على ذلك فاننا ننظر قيمتها. فالشيخ يقول لا، اما ان ترضى بالقصاص الى هذه وفقط، رجح هذا، واما انك تطلب الدية كاملة، يتأخذ الدية كاملة يا القصاص يكون الى الحد الذي نأمن فيه الجناية. والصواب هو القول الاول، لان الشريعة لا تهدر شيئا من ذلك. ولما كانت جناية وسقط هذا الامر لكونه لا نأمن التعدي، فان هذا القدر يقدر بمال ونقتص الى الحد الذي نأمن فيه من الجناية. نعم. مباح. اي نعم، لنا بس توظف، ما تهشم ولا تحطم ولا كذا ولا تنقل، انما هي بس توضح، فيمكن ان توضح، انت تصل بالجرح الى ان يتضح لك العظم. نعم.
قوله في باب الديات: او بالت دابته في الطريق ويده عليها لزمته ديته. وقال في المغني والشرح وصاحب الفروع: وقياس المذهب لا يضمنه، وصوبه في الانصاف، وهذا هو الظاهر لانه لم يتعدى بذلك، والطريق المشترك له فيها حق، ولم تزل دواب المسلمين تبول في اسواقهم وطرقهم ولا يعدون ذلك تعديا، والله اعلم.
ما معنى هذا الكلام؟ او بالت دابته في الطريق ويده عليها لزمته ديته، ما معنى هذا الكلام؟ نعم. طيب يقول ويده عليها. نعم نعم، يقوده، يعني اذا كان يقود دابته فبالت الدابة في الطريق، بالت وهو يمشي، فجاء احد بعد ذلك انسان فمشى في هذا البول فوقع فحصل له تلف عضو او مات، فقالوا هنا فانه تلزمه ديته لانه بالت دابته وهو عليها. والصحيح انه لا يلزمه ذلك، لان المعهود المعروف ان الدواب تبول وهي تمشي، وهذا طريق مشترك بين الناس، ومثل هذا يجري به العرف، وعلى من يأتي ان يتحرز، بخلاف ما لو ربط دابة في طريق الناس، ربطها في طريق الناس فرفصت انسانا مثلا، او بخلاف ما لو حفر بئرا في طريق الناس فوقع انسان. ليه؟ لماذا؟ ما الفارق؟ انه في هذه الصور تعدى، علامة تربط الدابة هنا هذا تعدي، وعلامة تحفر البئر هنا هذا تعدي، يبقى لا يجوز. لو تعدى واحد مثلا سيقوم بعمل بناء في بيته في الصباح، صب او كذا، فجاء جاءت عربة الزلط او غير ذلك فوضعت في وسط الطريق هذا الامر، قال لك الصبح ده احنا نصبه خلاص. جاء واحد مسرع ولانه يعرف الطريق ان هذا طريق سليم، فجاء مسرع ففوجئ بهذا فدخل في هذا فقتل، فالدية على من؟ على هذا الرجل، لانه وضع ذلك في طريق الناس، يبقى اعتدى وضع ذلك في طريق الناس. اما مسألة ان دابة تبول فهذا مما جرى به العرف، ولا اشكال في ذلك ان شاء الله، فلا يضمن وليس عليه دية في ذلك. نعم.
قال: والصحيح الرواية الاخرى. نعم. عن
هذا تعدي، لانه معروف ان الابل بتاتي الى الطريق، عليه أن يربط إبلة. يربط دية هذا تعدي. احنا المسألة ان هو معرفة بقى صاحبها دي مسألة اخرى، لكن نقول هل صاحبها يلزمه الدية؟ نعم يلزمه الدية، لانه اطلق صراحة ومعروف انها تتجاوز الطرق، فهذا يكون على صاحبها دية، لكن على صاحبها ان يربطها، ان يربطها. نعم.
قال: والصحيح الرواية الاخرى عن الامام احمد ان الاصل في الديات الابل والباقيات ابدال عنها، ويدل على ذلك أمور، منها رفع عمر رضي الله عنه دية الفضة في زمانه لما رخصت ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، ومنها أن التغليظ والتخفيف خاص في الإبل، ومنها أن ديات الأعضاء والشجاج والغرة كل ذلك مقدر بالإبل، فلو كان غيرها أصلا لثبتت فيه هذه الأشياء، والله أعلم.
نعم، اختلف أهل العلم هل الأصل في الديات الإبل، وبالتالي الذهب والفضة تقدر على حسب تقدير الإبل، أو أن الأصل أن هذه الإبل تكون في أهل الإبل والبقر في أهل البقر، والمال من الذهب والذهب والفضة في أهل الذهب والفضة. اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أن مرجع ذلك إلى الإبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالإبل وقضى بمئة. ومما يدل على أن الأصل هو الإبل أن عمر رضي الله عنه رفع نصاب الدية في الفضة لما رخصت الفضة، فرفع النصاب، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لو قدرناها بالأموال فما الفرق بين، أو قدرناها بالذهب فما الفرق بين المغلظة وغير المغلظة، أي الدية في القتل العمدي والدية في القتل الخطأ. الشارع ما قال مثلا 1000 دينار في العمد و700 دينار في الخطأ، إنما هذا مقدر بماذا؟ بالإبل. فالدية المخففة 100 من الإبل، لكن ليس في بطون شيء منها أولادها، أما العمد ففي 40 منها أولادها، يعني إذن تغلظ ويرتفع تتغير أصنافها بحسب التغليظ في العقوبة الجناية، فمن كانت جناته عمدا فإنه يكون عنده 100 من الإبل، لكن في 40 منها في بطونها أولادها، أما الخطأ فلا. ولهذا قالوا فإنها تكون أرباعا، هذا بالنسبة لي العمد، وأما هنا فتكون أخماسا أي في الخطأ. نعم. الأمر الثالث أن ديات الأعضاء والشجاج والغرة كل ذلك مقدر بالإيه؟ بالإبل. إذن الشريعة قدرت كل هذا بالإبل، فلا ينبغي أن نتعدى، فدل هذا على أن الأصل في الديات هو الإبل، وليس الأصل في الديات الذهب والفضة، وإنما الذهب والفضة تكون على حسب الإبل. فلا تضع في الذهب مثلا 1000 دينار في كل زمان ب1000 دينار، لا، انظر هذه 1000 دينار كانت قيمة 100 من الإبل، لكن ممكن تكون 500 وممكن تكون 1500، يبقى على حسب. مثل ما نأتي نحن الآن نقدر التجارة التي عندنا بإيه؟ بالذهب. فعندنا إذا أردنا نخرج زكاة التجارة، عروض التجارة، فهي مقدرة عندنا بالذهب ومقدرة بالفضة، فتقدر بالذهب والفضة لأن الأصل هو الدينار والدرهم. كذلك في الديات الأصل هو الإبل، فإذا أردت أن تخرج ذهبا أو فضة أو مالا فلتنظر إلى الإبل ما قيمتها، مش ما قيمة 1000 دينار اليوم أو قيمة 12000 درهم من الفضة، لكن قيمة 100 من الإبل اليوم ما هي؟ قيمة 100 من الإبل في العمد بأوصافها وفي الخطأ بأوصافها. نعم.
وعن أحمد: في قطع أعضاء العبد أو جراحه ما نقص من قيمته مطلقا، اختارها الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وغيرهم وهي الصحيحة، لأنه لا نص في إلحاقه بالحر بالنسبة إلى القيمة، ولأن ديته في نفسه قيمته، فكذلك ما دون النفس، ولأنه من جملة الأموال التي يعتاض عنها وتضمن بالإتلاف، فوجبت القيمة في النفس وما نقص منها فيما دونها، والله أعلم.
بالنسبة لقطع أعضاء العبد، رجل قطع يد عبد، فهل نقول فيه 50 من الإبل يعني نصف الدية؟ معلوم أن الحر لو قطعت يده ففيه نصف الدية، يد واحدة ففيه نصف الدية. طيب العبد، هل لو قطع رجل ذراعه يده هل نقول فيه نصف الدية وهي تساوي 50 من الإبل كالحر؟ قالوا لا. طيب إذا ما قيمته أو ما ديته؟ نقول انظر إلى قيمته، لأن العبد عبارة عن مال. العبد هذا ثمنه كم؟ ثمنه 100. طب اليد تساوي كم؟ تساوي 20، تساوي 30، أو يقال العبد هذا ب100 سليم. طيب الآن وهو مقطوع اليد يساوي كم؟ يساوي 70، إذن ادفع 30. وهي الفرق بين كونه سليما وبين كونه مقطوع اليد. طب لو قطعنا يدا ورجلا يساوي كم؟ يساوي 50. طب وهو سليم يساوي كم؟ يساوي 100، إذن ادفع 50. يبقى إذن ما يدفعه الجاني هو الفرق بين كونه سليما صحيحا وبين كونه ايه؟ وبين كونه مقطوع العضو. وذلك ايضا لان دية العبد هي قيمته. دية العبد لا 10 من الابل ولا 50 من الابل، دية العبد قيمته. فمن قتل عبدا دية ماذا؟ نقول قيمته ماذا؟ قيمته 50، خلاص خذ 50. طب في عبد قيمته 100 يبقى خذ 100، في عبد قيمته 70 يبقى خذ 70. يبقى إذن إذا اعتدي على عبد كيف أحسب ديته؟ ها؟ كيف أحسب الدية؟ الفرق بين كونه سليما وكونه مقطوع اليد. نعم. الإيه؟ يقتص منه، يقتص من العبد. العبد إذا 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 جنى على عبد يقتص منه. طيب إذا أراد ديه نفس المسألة القيم. نعم.
قال وعنه لا كفارة على قاتل نفسه مطلقة، ورجحه الموفق لأن سياق آية الكفارة في قتل غيره، ولقوله تعالى فدية مسلمة إلى أهله ولا تجب عليه الدية في قتل نفسه، ولقصة عامر بن الأكوع رضي الله عنه حين رجع إليه ذباب سيفه فقتله ولم يأمر فيه بكفارة.
نعم. عندنا في القتل العمد يوجد القصاص أو الدية أو العفو ولا كفارة فيه. مع الدية لا كفارة، مع القصاص لا كفارة، كاليمين الغموس، فإنه أعظم من أن يكون له كفارة. الثاني الخطأ، القتل الخطأ يرحمك الله فيه دية وفيه كفارة، كاليمين المعقد فيه الكفارة. فالقتل الخطأ فيه دية وفيه كفارة. بعض الناس يخطئ فيقول قتل الخطأ أصوم شهرين، طب فين الدية؟ أو لو أدى الدية يبقى لا يصوم شهرين إذا لم يجد عتق رقبة. القتل الخطأ فيه أمران، فيه أمر يتعلق بحق المخلوق، بحق أولياء المقتول وهو الدية، وفي أمر يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وهو الكفارة. الكفارة عتق رقبة إن لم يجد صام شهرين مع الدية، يعني لو سمحوا في الدية، سمح أهل المقتول في الدية يبقى الكفارة، تبقى الايه؟ الكفارة، تبقى الكفارة. طيب قاتل نفسه، من قتل نفسه هل على عليه كفارة تخرج من ماله؟ الجواب لا كفارة عليه، إنما الكفارة تكون في القتل الخطأ فقط، ليس قتل العمد ولا من قتل نفسه ولو بالخطأ. فإن عامر بن أكوع قد قتل نفسه بالخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم بكفارة تخرج من ماله. نعم بالصيام. نعم بالصيام قال وعنه لك فرض بالعتق، يكون عليه العتق، يعتق من ماله إن كان له عبيد فيعتق من ماله، أو بالإطعام على قول من يقول بالإطعام. نعم، لأنه في قول يقول بالإطعام، ولكن صحيح لا، لا إطعام في الكفار، لأن الله عز وجل ذكر ذكر العتق وذكر الصيام فقط ولم يذكر الإطعام، بخلاف كفارة الظهر. فمن أهل العلم من قاس كفارة قتل الخطأ على الصيام، ومنهم من قال مقتصر النص وهو الصواب، فيكون هذا في ماله من جهة اعتق رقبة، تعتق رقبة من ماله. نعم.
قال رحمه الله تعالى
كفارة خاصة بقتل الخطأ فقط، أما قتل العمد أو من قتل نفسه لا كفارة عليه في ذلك. نعم. اللي يمشي ايه؟ لا ليس عمد، ليس عمد، لكن هذا يمكن يكون شبه عمد، لكن هذا ليس عمد، هو مشى مخالف، هو خالف لكن ما قصد قتل انسان. نعم.
قال ومن كتاب الحدود وغيرها الصحيح أن الحد يؤخر للمرض الذي،
هذه مسائل في الجنايات مهمة جدا، نبه عليها رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم نعم. في ليه؟ نعم، قتل الخطأ في الكفارة والدين.
قال ومن كتاب الحدود وغيرها الصحيح أن الحد يؤخر للمرض الذي يرجى برؤه، وكذلك للحر والبرد الذي يخاف منه التلف، لتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحد عن النفساء بعد الولادة، ولأن المقصود التأديب لا إتلافه، وقد أمكن أن يحد بأصوات معتادة يحصل بها النكاية له ولغيره.
نعم، الصحيح أن الحد يؤخر المرض الذي يرجى برؤه. المرض على قسمين، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. المرض الذي يرجى برؤه يعني أن إنسان شهد عليه أربعة بالزنا، هل نحده اليوم يوم أن شهد عليه؟ إذا كان مريضا، إذا كان مريضا لا يتحمل أن نحده، إذا كان هذا بجلد مثلا، أو لا يتحمل أن نقطع يده اليوم لكونه مريضا، هذا المرض يرجى برؤه، فهل يمكن أن نؤخر ذلك إلى أن يسلم فيقام عليه الحد حتى لا يتعدى، لا يتعرض إلى تعد؟ الجواب نعم، الجواب نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الحد عن النفساء، أخر الحد عن النفساء، والنبي أخر الحد على الغامدية لما كانت حاملا، وأخر عنها لما أرضعت ولدها، فإذا قام داع لتأخير الحد لا لرفع الحد وإنما لتأخير الحد فلا بأس بذلك ولا حرج. فإذا كان عنده مرض فإنه يؤخر الحد إلى أن يبرأ من مرضه. طيب الثاني مرض لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه، فماذا نصنع؟ إذا كان إن أقمنا عليه الحد أدى إلى موته، إن كان بالقصاص طبعا هذا لا إشكال في ذلك، أو بالرجم هذا الإشكال في ذلك لأن هذا أصلا فيه القتل، لكن إن كان بقطع يد أو بجلد، قال العلماء إن كان بجلد يعني يلزمه 100 من الجلد مثلا، فإنه تجمع عليه الأصوات ويضرب بها ضربة واحدة أو ضربتين على حسب ما يتحمل، على حسب ما يتحمل. وأما في مسألة القطع فإنه في هذا إذا كان يؤدي إلى موته وتيقن من ذلك فإنه لا يقام عليه الحد، ويكون الحد هنا قد سقط عنه لأنه لا يمكن استفاؤه على هذا النحو. لكن هل ينتقل بذلك إلى شيء آخر؟ الله أعلم، هذه مسألة محل نظر، لكن ليس القصاص منه هذا. ولأن هنا الأمر ليس جناية حتى نقول نضاعف عليه الضمان، لأن العقوبة إذا أو الحد أو القصاص إذا سقط لموجب ضعف الضمان. فمثلا رجل له يد واحدة وقتل وقطع يد رجل، فإننا إما أن نقطع يده وإما أن نأخذ الدية، هذا فيه دية، ولهذا لا نقطع يده، لأننا إن قطعنا يده صار بلا يد. لو كانت لديه يدان لقطعنا يدا، طيب نعمل إيه؟ نقول هنا الدية ولكن نضاعف الدية عليه، نضاعف الدية عليه. أما السرقة فليس فيها مال، فهل ينتقل بذلك إلى شيء من التعذير دون هذا الحد؟ ليس هذا أيضا مما ورد فيه التعذير، بل هو حد مقدر. وهل نقيم عليه الحد ولو أدى إلى موته؟ هذا فوق الحد، فالذي يظهر أنه لا يقام عليه الحد، لكن إلى ماذا؟ الله أعلم. نعم، شوف كذا صاحب المغني. نعم،
قال والصحيح أنها تحد.
يبقى إذن الحدود زواجر وجوابر، وليس يقصد من الحد الإتلاف إلا إذا كان في قصاص أو كذا أو زنا، وإنما يقصد من الحد الزجر. فلا تأتي أنت تضرب رجل 100 صوت فيموت، وإنما ينتقل إلى ما هو أخف. فالمئة نأتي بالمئة، ولكن نضرب ضربة واحدة، ضربة واحدة، يبقى ضربنا بالمئة وهي ضربة واحدة. نعم، أو نضرب بالخمسين ضربتين أو بالثلاثين أو كذا، المهم قدر ما يتحمل، قدر ما يتحمل. نعم، توجيه الكلام، إذا اقتص من رجل فصارت الجناية إليه فمات، هذا ليس يقصد هذا، ولم يكن هناك أمارة تدل على سريان الجناية. فرجل سليم صحيح قطع يد رجل، فأتينا نقطع يده فقطعنا يده فصارت الجناية فمات، هذا لا تعد. إنما حينما تأتي أنت إلى مريض تعلم أو يغلب على ظنك أنك لو فعلت معه هذا ضربت 100 صوت مات، يبقى هنا تعمدت ذلك، يبقى هنا تعمدت ذلك، فلا يجوز، لأنك لو ضربته 100 صوت سيموت، فعلى ما ضربته يبقى هذا تعدي. بخلاف لو رجل سليم صحيح قطعت يده فسرت الجناية إلى بدنه فقتل فمات من هذا، هذا لا شيء عليك. ليه؟ لأنك غير متعدي. إنما إذا ضربت مريضا لا يتحمل الضرب 100 صوت أنت متعدي. يبقى الفرق بين الصورتين أن هذا متعدي وأن هذا غير متعدي. نعم،
قال والصحيح أنها تحد إذا حملت عن لا زوج لها ولا سيد، إذا لم تدعي شبهة، أي وتدل القرينة على ذلك، وهي إحدى الروايتين اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، كما دلت عليه خطبة عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
نعم، هل معروف أن الزنا حد الزنا يقام ببينة؟ هذه البينة 4 شهداء يشهدون على هذا الرجل أنه زنى، الإقرار أنه زنى، الحبل. هل الحبل، وجود الحبل في امرأة لا زوج له ولا سيد له، هل الحبل بينة يقام الحد به على المرأة من غير سؤال أم لا؟ اختلف أهل العلم هل الحمل يكون دليلا على الزنا، وبالتالي تحد المرأة بمجرد الحبل إذا كانت امرأة بكر لا زوج لها أو أمل سيد لها، هل يقام عليها الحد مباشرة أم لا؟ اختلف العلم في ذلك. فمنهم من قال لا، لأنه محتمل أن تحمل بغير إرادتها، امرأة نائمة نومها ثقيل فجاء رجل فزن بها وهي نائمة ولم تشعر أصلا، خدرها خدرها. تعرفون الوسائل كثيرة الآن، قد يضع لها مادة تخدير فتغيب، فيأتي رجل الرجل فيزني بها، وقد وقعت جرائم بسبب هذا كثيرة جدا، أليس كذلك؟ بلى. فهل مجرد الحمل نقول أنت زانية ونقيم الحد؟ فمن أهل العلم من يقول ذلك، ومن أهل العلم من يقول لا، ليس الحمل يقام به الحد، وإنما إذا ناقشناها فاعترفت أو قامت بينة على ذلك فإنه يقام الحد بهذه البينة لا بمجرد الحمل. والصحيح ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه وخطب بذلك في محضر من الصحابة، أن الحمل إنما يكون داعي الزنا لكن مع القرائن وليس وحده، لكن مع القرائن، مع القرائن. فبمعنى أن هذه المرأة عفيفة، وأن هذه المرأة لم يجرب عليها شيء من ذلك، وأنه حصلت ضجة، معروف أن هذه المرأة زي ما بتحصل كده بعض الناس إذا حصل له هذا تلاقي الدنيا عرفت ده فلانة كانت عند فلان أو حصل كذا بالأمس، وتقوم ضجة. فإذا دلت القرينة على ذلك فإنه لا يقام عليها الحد. أما إذا دلت القرينة امرأة معروف أنها ليست عفيفة وأنها يتصور منها ذلك ووجد هذا الحبل والحمل، فإنه يقام عليها الحد بذلك. نعم.
قال وفي عدم حد
بأنها تحد إذا حملت من لا زوج لها ولا سيد إذا لم تدعي شبهة، أي وتدل القرينة على ذلك. نعم. إذا كان هناك قرينة، كان هناك قرينة تدل على ذلك فإنه لا يقام عليها الحد. أما إذا كانت هناك قرينة تدل على الزنا فإنه يقام عليها الحد. نعم. نعم. ملا ملا الفعل ملا بعد ايه؟ كيف يعني؟ مش فاهم. دي مسألة أخرى. ما نعم.
قال وفي عدم حد من وطئ ميتة النظر، فإن وطئه أشنع من وطئ الحية شرعا وعقلا وطبعا، حتى روي عن الإمام أحمد أنه يحد حدين، وذلك لتناهي قبحه وشناعته وفحشه.
هذه مسألة، هذه مسائل دقيقة الحقيقة مهمة. رجل زنى بميتة، واحد يقول في معقول يعني؟ قد يوجد وخل هذا نادرا، لكن لو وجد ماذا يصنع؟ ماذا نصنع القاضي؟ ماذا يصنع؟ رجل زنى بميتة، وطئ ميتة، هل يحد أو لا يحد؟ هل يقام عليه حد الزنا أم لا؟ منهم من يقول لا يقام عليه حد الزنا لأن هذه ميتة أصلا ولا يلحق عار بها ولا بأهلها ولا شيء من هذا، فلا يقام عليه الحد. يقول الشيخ وفي عدم حد من وطئ ميتة النظر، فإن وطئها أشنع من وطئ الحية شرعا وعقلا وطبعا. الطبع الغالب أنه لا يتحرك إلى ميته، ولهذا نتساهل إذا ماتت المرأة فترى الأجنبي الأجانب عنها يحملونها ينزلونها قبرها يلحدونها، بخلاف ما لو كانت حية فإنه لا يمسها أحد. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل من رجل لم يقارف الليلة ولم يقل أين محارمها؟ فالمرأة يحملها ويدفنها والأجاب، لكن هذا تعدى الطبع وتعدى الشرع، لأنه زاني أتى فرجا محرما ولا فرق بين الحية والميتة، أين الدليل على التفريق؟ فهذا أتى فرجا محرما، فشرعا وعقل عند جميع عقلاء هذا قبيح. يعني الناس إذا علموا أن فلان زنى يستنكرون هذا، لكن معروف أن ممكن يحصل هذا الأمر، هذا موجود، هذا موجود. إنما فلان زنى بميتة، طبعا كل عقلاء حتى الزاني نفسه الذي يزني مع أحياء سيستنكر زنا هذا الرجل مع الميت، حتى الزاني نفسه يستنكر هذا. فعلاما يسقط الحد وما موجب سقوطه، وهو أشنع من جهة الشرع، لأنه صارت لها حرمتان الآن، حرمة وهي ميتة وحرمة وهي امرأة، فشرعا وعقلا وطبعا. ولهذا يقام الحد على هذا الرجل. نعم، حتى روي عن أحمد يحد حدين، يعني يرى أن هذا فوق الحد يعذر كمان، هذا يعذر أيضا. نعم.
وعن أحمد لا يشترط أن يأتي الشهود الأربعة في الزنا في مجلس واحد، بل لو جاءوا في مجالس لم ترد شهادتهم كالإقرار، وكذلك لو شهد اثنان أنه وطأها في بيت أو يوم، وآخران أنه وطأها في يوم آخر أو بيت آخر، لأنه لا دليل على اشتراط المذكورات، والشهادة المذكورة لا يناقض بعضها بعضا ولا تعارض فيها، بل في الأخيرتين لم يزد الأمر إلا شدة.
طيب، احنا قلنا في الزنا أنه يلزم كم شاهد؟ 4 شهداء من الرجال. طيب لو زنى لو شهد واحد اليوم، واحد غدا، واحد بعد غد، يعني شهد 4 لكن في مجالس متفرقة، جاء واحد شهد اليوم والثاني غدا وهكذا، هل هنا يلزم أن يكون شهداء 4 في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة أو في أيام مختلفة؟ الجواب لا يلزم أن يكون في مجلس واحد، بل لو شهد 4 كل واحد في يوم فإن الحد يقام، ويكون هناك تحققت الصورة، وهو أنه شهد عليه 4 من الرجال. أما المسألة الثانية وهي لو شهد اثنان أنه وطئها في بيت فلان، رأيناه يزني بها في بيت زوجه، اثنان، وجاء اثنان آخران قال رأيناه يزني بها في بيت علان، بيت آخر، لو جاء اثنان وقال كان يزني بها في يوم السبت قبل صلاة الظهر، فجاء اثنان آخران قال رأيناه يزني بها يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء، بنفس المرأة، هنا الشيخ يقول ما يلزم وعليه يقام الحد عليه. أما في الأولى فمعقول أنه إذا شهد الأربعة شهداء شهادة واحدة لكن في مجالس مختلفة فنعم، أما مسألة اختلاف البيت واختلاف اليوم فإن في النفس من ذلك شيء. صحيح اجتمع 4 شهداء لكن لم يجتمع على فعل واحد، بمعنى لو رأى رجلان الآن امرأة، رجلا يزني بامرأة، رجلان وشهدا، يقام عليهما الحد على الشهدين. ليه؟ لأنهم لم تكتمل شهادة 4 شهداء. هذه وقعة، هذا الرجل يزني بهذه المرأة كل يوم مثلا، واليوم رأى رجل، رأى شاهد واحد قال بأنه يزني بهذه المرأة وهو شاهد واحد، هذه جريمة توفر فيها، لابد أن توفر فيها شرطها، وأن يشهد 4 على هذا الفعل. ولهذا القاضي بيستفسر من 4، هل الفعل واحد ولا مختلف؟ فعل واحد، رأيتها ماذا؟ طب كان لابس ايه؟ طب هي لابسه ايه؟ طب فين بالضبط؟ يستفصل حتى يتيقن انه لا كذب في هذا الامر. فهذه وقعة، هناك وقعة اخرى، وقعة ثالثة ورابعة، فالذي يظهر انه يشترط في كل وقعة 4 شهداء. ومع اختلاف الوقعات واختلاف الايام لا يعتد باجتماع أربعة على أن الرجل زنى بامرأة، إنما لابد أن يزني بهذه المرأة، الزنا يكون بهذه المرأة من أربعة شهداء، يشهد أربعة شهداء على فعل واحد. ولهذا لو تبين كذب واحد من الأربعة إذا استفسر منه القاضي سقطت الشهادة وحد الجميع. ففي النفس من ذلك شيء، مع اختلاف اليوم واختلاف البيت واختلاف الواقعة لا ينبغي إلا أربعة شهداء. نعم، لأن كل زنا تشهد يشهد فيه اثنان، إذا لم نصل إلى الأربعة، لم نصل بهذا إلى الأربعة. نعم نعم، ليه اكتمل الأربعة؟ كيف اكتمل الأربعة على وقع معين؟ لا، الشارع لم يشترط أن يكون هذا في مجلس واحد، لكن أربعة على وقع واحد، يعني أربعة شافوا، واحد جه اليوم، واحد جه غدا، واحد جه بعد غد، واحد جه اليوم الرابع، يبقى اجتمع أربعة شهداء على الواقعة والفعلة، يبقى خلاص شهد أربعة. الشارع وضع حد لهذا، يعني قال لابد أن يكون في مجلس واحد، ما هو بلازم يكون في مجلس واحد، المهم الواقع واحد، لا تنتقل، لا تنتقل الصورة الثانية. كيف لا فرق؟ يعني يا اخواني لا فرق، وقعة ووقعات لا فرق يا اخواني، وقعة ووقعات لا فرق، يوم وايام لا فرق، كيف هذا؟ المرأة واحدة ورجل واحد، لكن وقعة ولا وقعات؟ وقعات، اذا في فرق. لكن الاربعة هؤلاء حصل شهادة اربعة، حصل شهادة اربعة. طيب حصل شهادة اربعة على معينين، على معينين في وقعة واحدة، في وقعة واحدة، يبقى توافر الشرط الشرعي. لماذا لا نقيم الحد؟ إنما الثانية ما يتوافر الشرط الشرعي، وهو أن يشهد أربعة على رجل وامرأة بوقعة واحدة، بوقعة واحدة. نعم نعم،
وتحتمل التوافق أيضا.
لا، حتى لو كان صادقين في أنفسهما، لكن معلوم أنه كل وقعة، إذا رأى الرجل امرأة، رأى الرجل رجلا يزني بامرأة، كل وقعة لابد أن توافق أربعة الشهداء. نعم.
قال
لا، لأن هذا الحكم عليها مشروط، حكم على هذه الواقعة مشروط، مشروط بماذا؟ بأربعة شهداء، مشروط بأربعة شهداء. هؤلاء الأربعة شهداء كيف تتم شهادتهم؟ حتى نقول هؤلاء ما تطوع على الكذب، تتم شهادتهم لو حكموا على واقعة معينة، ولهذا القاضي يستفصل منهم، لأن كل واقعة ما لم يتوفر فيها الشرط فلا يقام الحد فيه. نعم.
قال والصحيح أن حد القذف لله تعالى فلا يسقط بعفو المقذوف لعموم الآية الكريمة، وهي والذين يرمون المحصنات، ولعموم المصلحة في إقامته. واختار شيخ الإسلام في حد الخمر،
والصحيح أن حد القذف حق لله تعالى فلا يسقط بعفو المقذوف لعموم الآية الكريمة، وهي والذين يرمون المحصنات، ولعموم المصلحة في إقامته. معروف أن عند جمهور الفقهاء أن حد القذف يسقط، حد القذف يسقط إذا عفى المقذوف، قالوا أن الحق له والضرر إنما يلحق، فانتنازل فلا شيء على القاذف ولا يحد. لكن هنا يقول الشيخ والصحيح أن حد القذف حق لله تبارك وتعالى، ولهذا لو عفى المقذوف عن ذلك فإنه لا يسقط الحد. والذي يظهر رجحان قول الجمهور في ذلك، وهو أن هذا الحق إنما هو للشخص، ولو حتى دخل فيه حق لله سبحانه وتعالى، لكن حق الله مبني على المسامحة، فإن الشخص إذا تنازل عن هذا، لأن الضرر الحق ولأن العار الحق، فإنه إذا تنازل عن ذلك فإنه إيه؟ فإنه لا يحد. والدليل على ذلك أيضا أنه ليس يحد كل قاذف، إنما لو قذف غير عفيف، ولو قذف غير مسلم، ولو قذف صغيرا، ولو قذف عبدا، فإنه لا يقام عليه الحد. ليه؟ لأن هؤلاء لا يلحق عار بهذا، فدل هذا على أن الأمر منوط بالشخص. أما من يلحق العار في ذلك ومن يتأثر بذلك فإن الحد يقام على القاذف، فإن تنازل هو فلا إشكال إن شاء الله. فالذي يظهر هو رجحان قول الجمهور من أن حد القذف يسقط عن القاذف إذا عفى عنه المقذوف. نعم. نعم. طيب قال إيه؟
قال صاحب الزاد: وقوله بزنا واحد، قال الشيخ الوثامين: يعني لابد أن يشهدوا على زنا واحد، فلو شهد رجلان على أنه زنى في الصباح ورجلان أنه زنى في المساء فهذان فعلان فلا تقبل الشهادة ويجلد الشهود للقذف، لأن الزنا متعدد، ولو شهد اثنان أنه زنى في زاوية واثنان أنه زنى في زاوية أخرى فهل هذا زنا واحد أم لا؟ فيه تفصيل: إن كانت الحجرة صغيرة كملت الشهادة، وإن كانت كبيرة لم تكمل، والسبب أنها ممكن أن تتدحرج معه من زاوية إلى أخرى، نسأل الله العافية. أما إذا كانت كبيرة فهذا يمتنع في العادة فيعتبر الزنا فعلين. وهل يشترط ذكر المزني بها؟ دي مسألة
ولم يعلق، يعني ما رد كلامهما، ما رد كلام المصنف يعني.
لا شيخنا لم يعلق.
ايه نعم، شوف لعله يمكن يأتي بشيء بعد هذا. نعم.
يقول في صحيح المغني للمقدمة: الشرط السابع مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد، ذكره الطرفي. وقال: وإن جاء بعض المتفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم، وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قد تبعوا، وعليهم الحد. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي وابن المنذر: لا يشترط ذلك، لقول الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهادات ولم يذكر المجلس.
صحيح.
وقال تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، ولأن كل شهادة مقبولة إن اتفقت تقبل إذا اتفرقت في مجالس كسائر الشهادات.
تمام. نعم.
وقال يا شيخنا صاحب الزاد أيضا قال: يصفونه، وعلق الشيخ يعني يصفون الزنا، قال يعني يصفون الزنا بلفظ صريح بأن يقولوا رأينا ذكره في فرجته.
نعم، يبين بزنا واحد، هذا هو الصحيح. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: واختار شيخ الإسلام في حد الخمر أن ما زاد على الأربعين ليس بواجب على الإطلاق ولا ممنوع على الإطلاق، بل يكون راجعا للمصلحة، وعلى هذا القول تدل قضايا الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، لأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بكذا، فقدروا هذا 40، ثم زاد عمر رضي الله عنه إلى 80 بعد صلاة الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فاختلف العلماء هل يصبح الحد 80 وبالتالي لا يجوز لأي قاض أن ينزع عن 80، أو أن الحد هو 40 وما زاد عن 40 يكون من باب التعزير. فإذا رآه الحاكم، إذا رأى الحاكم أن يعزر بال40 عزر، وإذا رأى أن لا يعزر وأن يقيم الحد بال40 أقام. خلاف بين أهل العلم، والراجح ما رجحه هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن ما زاد على 40 ليس بواجب على الإطلاق ولا ممنوع على الإطلاق، وإنما يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى ما يراه الحاكم من مصلحة، فإذا رأى أن يردع الشارب بالثمانين ردع، وإذا رأى أن يكتفي بالأربعين اكتفى. نعم.
قال قوله: ويحرم العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام ولو لم يسكر، هذه من مفردات المذهب، وقول الجمهور أصح، وهو أنه لا يحرم حتى يغلى حتى يغلي، ولكنه يكره إذا مضت عليه ثلاثة أيام على وجه الاحتياط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه الخادم ونحوه.
نعم. فالعصير إذا مرت عليه ثلاثة أيام فالمذهب أنه يحرم ولو لم يسكر، والصحيح تعليق الأمر على الإسكار، فإن النبي علق الحكم على الإسكار فقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: كل مسكر حرام. فالعلة عندنا هي الإسكار ليس إلا. نعم.
قال:
لكن ما زال على ثلاثة أيام يكره لأنه مظنة. نعم.
قال:
ولهذا النبي كان يطعمه الخادم، لو كان حراما لما أطعمه الخادم. نعم.
والصحيح جواز حد التعزير.
لا ايه؟ فدل على أنه ليس حرام لكن يتورع عنه. نعم.
قال: والصحيح جواز حد التعزير على عشر جلدات بحسب المصلحة والزجر، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، أن الحد المراد به المعصية، وأن الذي لا يزيد على ذلك تأديب الصغير والزوجة والخادم ونحوهم في غير معصية.
نعم. هل يزاد على الحد بالعشر جلدات؟ هل يزاد على عشر جلدات؟ قال هنا: لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. ذهب إليه بعض الفقهاء وقالوا: ما يزاد على هذا؟ ما يزاد على هذا؟ لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، يعني لا يكون التعذير بما هو فوق العشر جلدات. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك، بل قد يصل التعزير إلى القتل، لكن شرطوا ألا يصل التعزير إلى أبلغ من الحد في جنس المعصية، فلا يأتي القاضي مثلا في باب الزنا لغير المحصن الذي هو 100 جلدة، لا يأتي القاضي فيجلد في رجل قبل امرأة يجلده 120، هذا لا يجوز، لأنه إن زنى بها فحده 100، فكيف إذا قبلها يضرب 120؟ هذا لا يكون. يبقى إذن شرط هذا. وأول الحديث: لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، أن المراد بالحد هنا المعصية، يعني إلا في معصية من معاصي الله عز وجل، إلا في معصية، وعليه يكون عدم الزيادة على العشر فيما من شأنه التأديب، فلا ينبغي أن تزيد في تأديب الزوجة، في تأديب الولد، في تأديب كذا على العشر جلدات. أما لو زاد الإنسان على ذلك بمقتضى يراه الحاكم فلا بأس ولا حرج في ذلك. وعليه يدل أيضا فعل عمر رضي الله عنه لما عذر شارب الخمر 40 جلدة فوق 40، دل هذا على جواز الزيادة على العشر جلدات في حد من حدود الله. نعم. نعم. هو العبارة الصحيحة التي تظهر وصحيح جواز الزيادة أو زيادة حد التعزير على 10 جلدات بحسب المصلحة، جواز زيادة. نعم.
قال: والصحيح أنه يقع بسرقة العبد الكبير، كما هو أحد الوجهين في المذهب للعمومات وعدم المخصص وعدم ما يدل على سقوط القطع.
نعم أكمل.
قال والصحيح أيضا أنه يقطع بسرقة الحر الصغير إذا كان عليه حلي أو غيره يبلغ نصابا للعموم ولعدم المسقط. وقولهم إنه تابع لا يدل على السقوط، بل قال بعض الأصحاب إنه يقطع بسرقة الحر الصغير ولو لم يكن عليه حلي، وما ذلك ببعيد.
السرقة سرقة، سرقة من صغير، سرقة من عبد، فإنه تقطع يده بالسرقة إذا سرق نصابا. نعم نعم.
قول
طبعا في الحدود كلها أن يكون بالغا يؤدب، صغير يؤدب، لكن لا يقام عليه الحدود. الحدود منوطة بالبلوغ، لكن غير البالغ الصغير يؤدب. نعم.
قال قولهم إذا دخل الحرز فذبح فيه شاة وقيمتها نصاب فنقصت بذبحه ثم أخرجها فلا قطع عليه، فيه نظر ظاهر. ومن العجيب قول صاحب الإنصاف بلا نزاع أعلمه والله أعلم.
نعم، يعني يقولون المذهب يقول إذا دخل الحرز فذبح فيه شاة زريبة أو كذا، فذبح شاة قيمتها نصاب، فلما ذبحها نقصت نقص، فيقول فلا قطع عليه. هذا المذهب. الشيخ يقول هذا فيه نظر ظاهر، بل المعتبر هو أنه يعني يعتبر هو النصاب، فإذا تحقق النصاب وقت ذلك فإنه يكون إيه؟ فإنه يقطع ولا عبرة بما ينقص بعد هذا. نعم نعم هذا صحيح. المعتبر بماذا؟ بقيمتها بعد ولا قيمتها قبل؟ ما لا عبرة بما ينقص، لأن هذا نقص معتدي، نقص في يد معتدي، فلا عبرة به. نعم
العبرة وقت الإخراج في بعض الكتب
نعم
العبرة وقت الإخراج.
كيف رجعت يا صاحبه؟ هل الصارخ اذا ارجع ما اخذه لا تقطع يده لو ارجعه كله؟ لا، الصارخ يعاقب على سرقته ولو ارجع المال ولو عفى عنه صاحب المال وقال ما اريد شيئا، طالما ثبتت السرقة عليه بشهود ورفعت إلى القاضي فإنه تقطع يده. فالنظر هنا إلى ماذا؟ إلى القيمة وقت الإيه؟ الأخذ. ليس القيمة بعد الذبح، لأن القيمة بعد الذبح ولو نقصت ولو تلاشت ولو حرقت ولو طارت ولو أي شيء هذا لا عبرة به. المهم أنه سرق نصابا من حرز. نعم.
خرج يا شيخ المسألة نص على الخروج، نص انه اخرجها من
ما وقيمته نصاب فنقصد بذبحه
ثم
اخرجها فلا قطع عليه. اما يقولون كذا يعني ليه؟ لانه هو ايوه بس اخرجها ونقصة النصاب، احنا ما لنا عبرة بالنقص، لان النقص هنا حصل باعتداء ليس حاصل بغير اعتداء، ومعروف انه طالما يد المعتدي لا ينظر بقى الى نقص الى زيادة الى كذا، ينظر الى الشاه التي ذبحها، ينظر الى الشاة، هذه الشاة قيمتها نصاب، خلاص انتهى. نعم. ولو لم يقل. نعم. نعم، لانه اتلف ما سرق.
قال قولهم اذا ادعى السارق ان المسروق ملكه او اذن له فيه لم يقطع، وعنه انه يقطع بحلف المسروق منه، وهو الصواب بلا ريب. ولا يخفى ما يتضمنه القول الأول من فتح باب الشر ومناقضته للردع والزجر.
يعني لو صار قال أنا أملك هذا، أو قال أنا مأذون لي، قالوا فإنه لا يقطع. والصحيح أنه يقطع بحلف المسروق منه، إذا حلف أن هذا ليس ملكه ولا كذا فانه تقطع ايه يده، ولا عبرة بقوله، لا عبرة بقول ان هذا املكه نعم او ازين شخص لي فيه، لا عبرة بالكلام. نعم نعم نعم.
قال رحمه الله قوله فلو ذلك فيه كفشا او شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصابه ثم اخرجه او اتلف فيه المال لم يقطع. القيمة التي قال الشيخ القيمة التي هي النصاب تشترط وقت الإخراج لا وقت السرقة. فلو ان رجلا دخل على مراحي غنم واراد ان يسرق شاة فقال في نفسه ان خرجت بها حية بلغت النصاب، وان ذبحتها لم تبلغ النصاب فاريد ان اذبحها واخرج بها مذبوحة، هل عليه القتل؟ الجواب ليس عليه القتل، لانها نقصت قيمة هذا الشيء قبل ان يخرجه من فرده. فهو كما لو ان رجلا دخل على بيت وفيه مال فأفسد هذا المال وخرج من البيت فإنه لا يقطع، لأن هذا الرجل أتلفه.
هو سرق، هو أخذ شيئا، أتلف مالا يبقى يضمن، لكن أتلف ليأخذ شيئا ناقص عن النصاب لا عبرة بيد معتد أبدا، لا عبرة. معروف أن الحيل كيف يرد على أصحابها. نعم، فيعامل معاملة ما لو لم يذبح، إذا ذبح من أجل أن ينقص النصاب يعامل معاملة من لم يذبح. هذه أصول الشريعة على هذا، ولهذا فتح باب يتجرأ فيه الإنسان على هذا الشيء، ينقص قدر المال عن النصاب، ينقص قدر الشاة عن النصاب، البهيمة عن النصاب، لا هذا ما ينبغي، لأنه لا عبرة بفعل المعتدي. نعم، وإذا قول الشيخ هنا في نظر ظاهر صحيح. نعم،
ولكن يعتبر مضيفا للمال فيضمنه بما يقتضيه الضمان. وكذلك لو أن رجلا دخل على متجر فيه ثياب فهتك الحرزة وقال إن خرجت بالثوب مخلطا سليما بلغت قيمته النصاب فقطعت به وإن شققته قبل أن أخرج به نقص، فذهب فشقه ثم خرج به لابسا له فليس عليه قطعه، لأنه أتلف هذا الشيء قبل إخراجه. هو كما لو أكل الطعام،
هذا كأنه ليس الشيخ العثيمين، كأنه ليس هو، ليس عادته رحمه الله، ليس عادته. هذا الحيل معروفة، الحيل لا عبرة بها، هذا يمنع من جهة الحيل أيضا، هذا احتال. نعم،
اشترط العبرة بوقت الإخراج.
هنا نعم تعد اختلاس، يعني هذا إذا كان نتيجة تزوير في أوراق، يزور أوراق وبناء عليها بيأخذ الأموال، أو يتفق مع أصحاب البضائع يضربون فواتير أو غير ذلك، فهذا كله اختلاس، لأن السرقة شرطها أن تأخذ على وجه الخطأ، تحسس هو نفسه صاحب الإيه، هو الذي يضع المال، هو الذي يتعامل بالمال، فهذا اختلاس هذا المال، ولا يكون سرقة شرعية بمعنى أنه أخذ ذلك على وجه الخفاء، فتح حرزا في غفلة من الناس وأخذ وكذا، هذا ليس كذلك، وإنما هذا الرجل محاسب يتعامل، يضرب فواتير، يضرب كشوفات، يضرب كذا، يزيد صفر، ينقص صفرا، المهم هذا كله اختلاس وتزوير، فهذا مزور. نعم، يعني جاء ليلا لا زور ولا شيء وذهبوا من العمل، ثم جاء هو ليلا وأخذ المفاتيح وفتح، هذا سارق. نعم.
قال: والصحيح القول الذي جرى عليه صاحب المختصر في إضعاف القيمة على كل من سرق من غير حرز ولا فرق بين صوره.
نعم.
قال: وقولهم ثبت في الأربعة.
كأنها مسألة أخرى. نعم.
وقال: وقولهم ثبت في الأربعة على خلاف القياس غير مسلم، بل هو مقتضى العادة الشرعية، وهي أنه من سقطت عنه العقوبة لمانع أضعف عليه العزم،
الغرم، الغرم
أضعف عليه الغرم كما في نظائره، والله أعلم.
والصحيح القول الذي جرى عليه صاحب المختصر في إضعاف القيمة على كل من سرق من غير حرز. إضعاف القيمة يعني هو سرق من غير حرز فلا تقطع يده، لأن شرط في القطع اليد أن يكون سارقا من حرز، لكن لابد أن يبلغ التعزير مبلغا عظيما، وعليه فإنه تضاعف القيمة. فسرق ما قيمته 100 من غير حرز فإنه يعزر ب200، ب200 يبقى تضاعف عليه القيمة. نعم نعم، ما جاء في السنة ضعفت عليه القيمة، فيها حديث: من أخذ من غير جر أو كذا ضعف عليه القيمة أو ضعف عليه الضمان. نعم، هات النفذ حديث كده. نعم.
قال: وكذلك الصحيح ما جرى عليه في المختصر أن قطاع الطريق إذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه، لأنه إذا تحتم في النفس ففيما دونها من باب أولى، ولأن المصلحة في استيفائه عامة والمضرة بعدم الاستيفاء عامة، وهذه خاصة ما يتعين إقامته، والعلل العامة لا يراعى فيها إفراد المسائل النادرة. أفراد المسائل النادرة كما هو معلوم.
هذه قاعدة طيبة، ضعوا خطا تحتها. والعلل العامة لا يراعى فيها أفراد المسائل النادرة، يعني الشريعة بطبع أحكامها بناء على علل عامة، حتى ولو لم يتوفر هذا في بعض المسائل، في بعض الأفراد، في بعض أشخاص، فالعبرة ليست بهذا، العبرة بالعموم. فالعلل العامة لا يراعى في أفراد المسائل النادرة. طيب، المسألة ما هي؟ قطاع الطريق إذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاء، لأنه إذا تحتم في النفس ففيما دونه من باب أولى. قلنا بأن قاطع الطريق هذا لو تاب تقبل توبته قبل أن يقدر عليه، لو تاب قبلت توبته، لكن الحقوق التي تعلقت به لابد من إقامتها وتسديدها والتخلص منها واستحلال أصحابها أو تمكين أصحابها من القصاص أو غير ذلك. طب لو قتل فإنه يمكن أهل المقتول إما أن يقتلوه وإما أن يعفو عنه أو يقبل الدية. طب لو كان قد قطع يدا أو إصبعا كذلك أيضا، فإنه لابد من استيفاء ما كان في الأعضاء كما أنه يجب استيفاء ما هو فين في النفس، ولا فرق بين النفس وبين الأعضاء. نعم.
قال: قوله لا يلزمه حفظ، لا يلزمه حفظ، لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع
والهلاك،
فيه نظر ظاهر، بل الصواب لزوم ذلك لنهي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن إضاعته سرف وتفريط، خصوصا إذا كان له عائلة أو عليه دين يستضر بترك حفظه، فهذا لا يمكن القول إلا بلزوم حفظه وتعيينه
وتعينه،
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم، يعني قول المذهب هنا لا يلزم حفظ ماله عن ضياع والهلاك. مالي وكأنه ده هذا ماله حر خلاص، فإن تلف وضاعه فلا يلزم حفظه عن الضياع والهلاك. وهذا طبعا الكلام فيه نظر شديد، بل الإنسان مأمور ألا يضيع ماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، ومن إضاعة المال تعريضه للهلاك، فلا يجوز الإنسان. نعم أنا مالي وأنا حر في التصرف فيه، لكن على وجه المشروع، فإن تركه هكذا حتى يتعرض له الناس أو حتى يتلف فإنه لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. فمثلا رجل عنده أرض ترك حصاد الأرض حتى أكلته الطير، أو حصده وتركه في الأرض هكذا حتى تلف، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، لأن هذا المال مصون ومحترم، ينبغي أن يصونه، خصوصا أن هذا المال قد يتعلق به حق آخرين من أولاد وأبناء وزوجة وغير ذلك. نعم نعم. لا، هذا في الزكاة، فإن أخذوه شطر ماله، إن أخذوه شطر ماله تغريمه، لكن لا لو لا قطع في ثمر ولا كثر. شوية النص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن باب الصيد والذبائح، الصواب التسوية بين النسيان والجهل في ترك التسمية على الذبائح والصيد لعدم الفارق، ولأن الشارع سوى بينهما في ترك المؤاخذة.
نعم، إذا قصد أن التسمية لازمة، فإن تركها فلا تؤكل الذبيحة، سواء كان ناسيا أو جاهلا، سواء كان ناسيا أو عمدا، فهذا هو الراجح. وأما إذا قصد عدم المؤاخذة في ذلك التسوية بين النسيان والجهل في ترك التسمية على الذبائح والصيد لعدم الفارق، بمعنى أنه تؤكل الذبيحة إذا فعل ذلك نسيانا، إذا ترك التسمية نسيانا، فهذا محل نظر عند أهل العلم. فالجماهير يرون هذا فعلا، يرون أنه لو نسي التسمية فإن الذبيحة تؤكل، ولكن ذهب جماعة من المحققين ومن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنها لا تؤكل للعموم، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الأحوط. نعم نعم. في الخطأ اي نعم، لانه ما قصد، فيكون هذا من باب الإعانة والتعاون وجبر هذا الرجل، فاذا قتل خطأ فان العاقلة تحمل معه الدية، تحمل معه الدية، بل في دفعه هو شيء من الدية محل نظر عند اهل العلم او خلاف، لكن على العاقلة كله على حسب قدرته، وذلك لانه قتل خطأ ما كان يقصد، فيكون هذا من باب التعاون معه وجبري وجبره وكذا، بخلاف العمد فانه يتحمل الدية وحده لانه معتدي. نعم. محتمل، لكن هو الى هذا اقرب يعني، والله اعلم. نعم
هي. نعم
نعم. من؟ نعم. تمام. ومنه أخذ القاعدة إذا يبقى الحس عند أبي داود، ومنه أخذ القاعدة إذا سقطت العقوبة لمانع من الموانع ضعف الضمان. نعم.
قال: قولهم وإن رمى صيدا فوقع في ماء ومات لم يحل، والصواب التفصيل، والصحيح أن الزكاة تحل ما أبينت حول.
ما فيش تكميل عندك؟ تفصيله خلاص؟ الصواب التفصيل، وأنه إذا جرحاه جرحا غير موحٍ فوقع في ماء كثير يعين على قتله لم يحل باشتراك السبب المبيح والحاضر، وإن كان الجرح موحيا أو الماء لا يقتل مثله، يعني مثل هذا الصيد، حل، لأنه انفرد السبب المبيح وحده في زهوق النفس، والماء لا أثر له، وتعليلهم يدل على هذا التفصيل. إن رمى صيدا فوقع في ماء ومتى لم يحل، يعني يقول لا الأمر نفصل فيه، فرضنا أنه وقع في ماء قليل جدا مثله لا يقتله، ومثله لا يموت في هذا الصيد، يبقى إذن هنا انفرد السهم بذلك، لكن لو وقع في ماء كثير في نهر في كذا، فنعم اشتبه هنا الحاضر بالإيه؟ اشتبه هنا السببان، يا ترى مات بالغرق ولا مات بهذا؟ نعم.
قال: والصحيح أن الزكاة تحل ما أبينت حشوته أو قطع حلقومه إذا ذكي وفيه حياة مستقرة، لقوله تعالى: والمنخنقة والموقوذة، إلى قوله: إلا ما ذكيتم. وهذا قيد لهذه الخمسة، وهذه الصورة داخلة في العموم.
نعم.
وأما قولهم إن وجد هذه، إن وجود هذه الحياة كعدمها، فهو معارض بالمنخنقة والموقوذة والمترضية والنطيحة إذا وصلت إلى حال يعلم أنها لا تبقى بعده فإنها تحل، حتى على المشهور من المذهب وكذلك المريضة، ولا فرق بين المذكورات في الحقيقة.
صحيح. يعني إذا أبينت حشوته ولكن في حياة، فإنه إن زكي فالحمد لله يكون مباح. وأما اشتراطهم لابد أن تكون قدرة، أن تكون حياة مستقرة، يعني يرجى من وراء حياة دائمة باقية، فهذا لا يشترط. نعم نعم. زهرة خرجت أمعاؤه.
قال رحمه الله تعالى: وقولهم وإن سمى على سكين فألقاها وذبح بغيرها حل بتلك التسمية، لا إن سمى على سهم فألقاه ورمى بغيره فلا يحل. قال: هذا فيه نظر، والصحيح استواء الصورتين في الحكم، وأنه إذا سمى على المذبوح والصيد كفاه ذلك، ولو أخذ سكينا أخرى أو سهما آخر، لأن المقصود التسمية على الزكاة والصيد وقد حصل. وأما تعليلهم بالفرق بين الصورتين أنه في السهم لما كان يجزيه إذا رمى صيد إلى السهم، فهذا غير مفيد، لأن الصيد أوسع من الذبح في آلته ومحله وغير ذلك مما وسع فيه، فكيف تضيق فيه هذه الصورة؟ والله أعلم.
نعم. يعني قولهم إن سمى على سكين، هو يريد أن يذبح ذبيحة فسمى على سكين فألقاه وذبح بغيرها، ألقى ذي السكين وذبح بغيرها. قالوا: فألقاها وذبح بغيرها حل بتلك التسمية، لا إن سمى على سهم فألقاه ورمى بغيره فلا يحل. يقول: هذا فيه نظر، والصحيح استواء الصورتين في الحكم، لأن الإنسان إنما يسمي على المذبوحة الذبيحة أو يسمى على الصيد، ما يسمي على الآلة، يأتي الآلة ويسمى عليها. التسمية على ماذا؟ على الصيد أو على الذبيح. فسواء سمى على الذبيحة، سمى إذا أراد أن يذبح ذبيحة سمى، وكان في يده سكين فألقاه وأخذ سكينا غيره، أو كان يريد صيدا فسمى وفي يده سهم فألقاه وأخذ سهما غيره، هذا كله لا يضر، ولو أخذ السهم العاشر ولو أخذ السكينة العاشرة، إذ المراد هو ماذا؟ هو التسمية عند الذبح أو التسمية عند الصيد. نعم.
قال: ومن باب الأيمان والنذور، قوله ومن لزمته أيمان موجبها واحد قبل التكفير فعليه كفارة واحدة ولو على أفعال، كقوله: والله لا أكلت،
لا أكلت.
والله لا شربت، والله لا أخذت ولا أعطيت. هذا إحدى الروايتين، والصحيح أن عليه كفارات بعدد الأفعال المتنوعة للعمومات الدالة على أن كل فعل محلوف عليه ففيه كفارة، وظاهر العموم يقتضي أن ذلك قبل التكفير وبعده، وكما لو ظاهر من زوجاته بكلمات متعددة.
نعم. ما لزمته إيمان موجب واحد قبل التكفير فعليه كفارة واحدة ولو على أفعال. علقنا ولو على أفعال. لو قال واحد وكرر الإيمان على شيء واحد ولم يكفر فكفارة واحدة، مثل ما قال: والله لن أدخل بيتك، والله لن أدخل بيتك، ثم جاء من الغد: والله لن أدخل بيتك. هذه كلها على فعل واحد فاحد. لكن لو قال: والله لن أدخل بيتك، والله لن ألبس ثيابك، والله لن أركب سيارتك، والله، عدد الأفعال، فعلى المذهب أنه يلزم كفارة واحدة ما لم يكفر، والصحيح أنه إن تعددت الأفعال تعلق بكل فعل من هذه الأفعال يمين يمين، كما لو كانت، لأنها أيمان مختلفة: والله ما لن أدخل، والله لن أركب، والله لن ألبس، والله لن، يبقى هذه كلها أفعال مختلفة، فمع كل فعل مختلف يمين. أما لو كرر الأيمان على شيء واحد فكفارة واحد. نعم نعم. حتى ولو كان السبب، طالما الافعال مختلفة يبقى يتعلق بكل واحد منها يمين، طالما الافعال مختلفة. نعم. لا، موجب هذه يعني ما ألزمك الكفارة هنا، ما الذي ألزمك الكفارة هنا؟ الموجب هنا ماذا؟ هل هو اليمين على ألا تأكل، على ألا تشرب؟ فهذا لو تكرر فهذا لا إشكال فيه، فاليمين واحد، يمين واحد لو كرر، مثل لو جمع أكثر من مرة في نهاية رمضان ولم يكفر فكفارة واحد. نعم. لو فعل أي فعل من هذه الأفعال تعلق بيمين واحد، والله لن أكل عنده، والله لن أكلمك بعد اليوم، والله لو عرضت عليه من لن أكل، والله إلى آخر ذلك. فإذا عدد هذه الأفعال فالصحيح أن كل فعل يتعلق بيمين. ومن أهل العلم كما ذكر هنا أنه من قال بأن الجميع يلزمه يمين إيه واحد ولا عبرة بتعدد الأفعال، لكن هذا هو الصحيح، العبرة بالأفعال، فلو حلف يمينا على أفعال مختلفة فإنها تكون إماما، والله ما لن أكل، والله لن أشرب، والله لن ولن، فالأفعال مختلفة. نعم.
قصد أن يمنع نفسه من التعامل معه غير تعامل الله من أفعال عندك كذا ولا كذا ولا كذا، ولم يقصد الشيء بعينه،
لو قصد لو لم يقصد شيئا بعينه، انما مثلا مثل ما يقول مثلا والله لن ادخلك بيت يحرم علي شرب ماء في بيتك ولا كذا، اذا كان هذا بصيغه واحده يعني يمين، قال والله مثلا ادخل وانا افعل وانا كذا، والمراد منه ان يمنع نفسه، فهذا يرجع فيه الى نيته. نعم. اي نعم، يرجع فيه الى نيته. نعم.
قال علق العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الزاد في قوله ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، من اسم شرط جازم من، وفعل الشرط لزمته وجوابه فعليه كفارة واحدة، مثال ذلك أن يقول والله لا أكلم فلانا، والله لا أدخل البيت، والله لا أذهب إلى السوق، هذه أيمان ثلاث موجبها أي ما يجب بسببها أو ما توجبه واحد وهو إطعام أو كسوة أو عتق، فإن لم يجد فصيام، فكلها تتفق في الموجب أي إن كفارتها واحدة، فماذا يلزمه إذا حنث في الثلاث؟ يلزمه كفارة واحدة قياسا على ما إذا تعددت الأحداث، فلا يلزمه إلا وضوء واحد كرجل نام وتغوط وبال وخرج وخرجت منه ريح وأكل لحم إبل، فهذه خمسة أحداث ويلزمه الوضوء مرة واحدة. قالوا فهذه أسباب متعددة والمسبب واحد، فلا يلزمه إلا كفارة واحدة، وهذا إذا كان قبل التكفير، أما إذا كان بعد التكفير مثل لو قال والله لا أكلم فلانا، والله لا أدخل البيت، والله لا أذهب إلى السوق، فهذه ثلاثة أيمان، فكلم فلانا ثم كفر عن تكليمه إياه ثم دخل البيت وذهب إلى السوق، فهنا لا تجزئ الكفارة الأولى لأن كفارة اليمينين الآخرين لم تلزمه إلا بعدما كفر عن الأول، ولو نوى بالكفارة عن الأول الكفارة عن الأول والتحل عن الثاني والثالث فيجزئه لأن الموجب واحد، وهذا ما مشى عليه المؤلف وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا تعدد المحلوف عليه واليمين فعليه لكل واحدة كفارة، مثال ذلك مثل لو قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أدخل البيت، والله لا أذهب إلى السوق، فالأيمان متعددة والمحلوف عليه متعدد، قالوا فيلزمه كفارة لكل يمين، ففي هذه الحال يلزمه ثلاث كفارات، وعللوا ذلك بعموم الآية، فكفارته إطعام عشرة مساكين، وهذه أيمان متعددة فيلزمه كفارات بعددها، كما لو قتل المحرم صيدا كعشر حمامات فالموجب واحد وهو مثل ما قتل من النعم فيلزمه عشر شياه، قالوا فهذا مثله لأن السبب متعدد وكل يمين مستقلة بنفسها. وهذه المسألة لها ثلاث حالات، الأولى أن تتعدد اليمين والمحلوف عليه واحد، مثل لو قالت له أمه البس ثوب الصوف اليوم برد، فقال والله ما ألبسه. ثم لقيه أخوه فقال له إلبس ثوب الصوف للبرد، فقال والله ما ألبسه. ثم لقيه أبوه فقال يا ولدي إلبس هذا الثوب للبرد، فقال والله لا ألبسه. فالأيمان متعددة والمحلوف عليه واحد، شيء واحد، فهذا يجزيه كفارة واحدة قولا واحدا ولا إشكال فيه. الثانية أن تكون اليمين واحدة والمحلوف عليه متعددا، مثاله قيل له اذهب إلى صاحبك قد دعاك إلى وليمة عرس وكل من طعامه وهنئه بالزواج، فقال والله لا أذهب إليه ولا أهنئه بالزواج ولا آكل من طعامه. فالمحلوف عليه ثلاثة أشياء ولكن اليمين واحدة، فهذا أيضا تجزئه كفارة واحدة قولا واحدا لأن اليمين واحدة. الثالثة أن تتعدد الأيمان والمحلوف عليه، وهذا هو محل الخلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يجزئه كفارة واحدة وهو المشهور من مذهب أحمد، ومنهم من قال إنه لا بد لكل يمين من كفارة وهذا مذهب الجمهور. والظاهر ما ذهب إليه الجمهور أنه إذا كانت اليمين على أفعال فإن لكل فعل حكمة ما لم يكن على الصفتين السابقتين.
يعني إذن الثالثة في تعدد الأفعال مع تعدد الأيمان، تعدد الأفعال مع تعدد الأيمان، يعني لن آكل، لن أدخل السوق، لن أذهب إلى المدرسة مثلا، لكن لو حلف على معين بأفعال مختلفة، يعني لن أدخل بيتك ولن آكل فيه ولن أشرب ولن كذا ولن كذا، فالمحلوف عليه هذا واحد، وإنما تعددت الأفعال والحلف واحد، والحلف واحد. فهنا يقول هنا تلزمه كفارة واحدة، يعني والله لن أدخل بيتك ولن آكل ولن أشرب ولن ولن والآخر. فيبقى هنا على ما بيانه الشيخ هنا أنه يكون يمين إيه؟ يمينا واحدة. لكن لو تعددت الأيمان وتعددت الأفعال يقول هذا الذي محله إيه؟ نظر. فإما أن يتوحد اليمين أن يكون يمينا على شيء واحد ولكن أيمان مختلفة، أيمان مختلفة على شيء واحد، مثل ما مثل هنا رحمه الله تعالى بهذا الولد الذي قال والله لن ألبس ثوب الصوف لأبيه ولأمه ولأخيه، فهذه الأيمان متعددة لكن على شيء واحد فكفارة واحد. والثاني أن يكون اليمين على أشياء ويمين واحدة، فهذه كفارة أيضا واحدة. والثالث أن تتعدد الأيمان وأن تتعدد الأفعال والأفعال هذه مختلفة، فيبقى حلف ألا ينزل سوقا، حلف ألا يأتي بيت فلان، وحلف ألا يكلم علالا، والثلاثة مختلفة، فهنا كل واحدة لها يمين، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح. نعم.
قال والصحيح في جميع الكفارات أنه يكفي إطعام المساكين ولا يلزم تمليكهم كما هو ظاهر الكتاب والسنة.
سبقت معنا هذه المسألة أنه يكفي إطعام المساكين ويلزم تملكهم، لا يلزم لكن تملكهم أفضل. نعم.
والقول الجامع في جميع الأيمان الرجوع إلى نية الحالف ثم إلى السبب اليمين الذي هيجها ثم إلى ما كان أقرب إلى مقصد الحالف ونيته من تعيين أو لغة الشارع أو العرف أو اللغة، وذلك بحث لا ساحل له لأنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات والأماكن واللغات، والله أعلم.
نعم.
والرواية الأخرى عن أحمد أن النذر لا
يعني حلف يمينا فهو على نيته، على نيته. نعم.
والرواية الأخرى عن أحمد أن النذر لا ينعقد في مباح ولا محرم فلا يوجب كفارة وفاقا لجمهور العلماء أقوى من المشهور من المذهب لعدم الدليل الدال على انعقادها. والحديث الصحيح من نفر أن يعصي الله فلا يعصه ليس فيه الأمر بالكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنذر المباح أشبه بلغو اليمين.
نعم، هذه مسألة خلافية أيضا. إذا نظر نظر معصية فإنه لا يجوز الوفاء بذلك، لكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا كفارة واستدل بعموم هذا الحديث ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي، ولم يذكر النبي يمينا، ومنهم من قال بل عليه يمين واستدل أيضا بالحديث وكفارته كفارة يمين، لكن بعض العلم ضعفة ومنهم من حسنه، فعند من حسنه أخذ بهذا أن الكفارة كفارة يمين، وعند من ضعف أخذ بالحديث الصحيح في عدم ذكر الكفارة وهي أنه من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم.
قال رحمه الله: ومن كتاب القضاء والشهادات وغير ذلك. وقوله: فإن لم يجعل له شيء وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل، جاز. والصواب أنه لا يجوز، لأن فيه فتح باب شر كبير من وجوه متعددة.
قوله: فإن لم يجعل له شيء وقال الخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل، جاز. والصواب أنه لا يجوز، لأن فيه فتح باب شر كبير من وجوه متعددة. يعني ينظر، والله لو كان هذا القاضي من قبل السلطان فعلى ما يأخذ إذن المال؟ فهذا لا يجوز، لأن راتبه من السلطان ولا ينبغي أن يأخذ من المتخاصمين. أما إذا كان ليس من قبل السلطان، يعني قال تعالى اقض بيننا، عندنا جلسة عرفية، تعالى اقض بيننا، فيقول والله أنا أقض بينكما بمال، هذا يعطيه مال، أخذ من كل واحد 100 وأقضي بينكما. اختلف أهل العلم في ذلك. المذهب يقول جاز، الشيخ هنا يرجح عدم الجواز، والذي يظهر جواز ذلك، لأنها من الأعمال التي قد ينقطع الإنسان عن أسباب معاشه بها، وقد قطع وقتا من وقته كان يمكن أن يستغل في كسب، ومن بذل وقته للمسلمين فأجره عليهم. فالذي يظهر الجواز والإشكال، بشرط أن يكون هذا المال على وجه المجاملة، يعني يأخذ من هذا ليأخذ منه أكثر إنما يقضي له، أو يأخذ كما الناس تفعل اليوم، هذا يريد أن يذهب إلى فلان فيأتيه ليحكم له، ووصل الأمر إلى أنه يحدد نسبة في الحق لو أتاه أو لو خفض ما عليه وأزال ما عليه. يصل الأمر الآن بجئ معك وأقضي لك، إن حكم لك بمئة ألف أنا لي 10%. أو هو مثلا كان عليه ضمان، لو رفع هذا الضمان كله يبقى عليه له 10% من قيمة هذا أو بعضه، المهم بنسبة يتفقون عليها، فهذا لا شك أنه من السحت. إنما مجرد أن يقضي وهو مشغول بكسب معاشه، ولو أنه الليلة في أو اليوم عند في البلد الفلانية بيقضي، والغدا في البلد الفلانية بيقضي، وبعد غد في البلد الفلانية بيقضي، وهكذا، يبقى قد ينقطع عن كثير من أسباب معاشه، فحينئذ لا بأس لو أخذ مالا على هذا، شأن التدريس، شأن أي عمل من الأعمال التي يقوم بها الناس. نعم.
قوله في المجتهد.
نعم. كفرته كفرة يمين. أين هو؟ في الصحيح الأخير
نعم.
نعم.
أنه قال العنبرة في معصية وكفارات الكفارات، لأنه كفارة في النذر كفارات
يمين. طيب هات كده تأكد أنه في صحيح مسلم. نعم.
قال قوله في المجتهد في مذهب إمامه يحكم ولو اعتقد خلافه، قول في غاية الضعف، وهو مبني على قول ضعيف جدا، وهو لزوم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة.
وتابع عبد الرحمن، هذه المسألة اللي كنت تسأل عنها. قال
قوله في المجتهد في مذهب إمام يحكم ولو اعتقد خلافه، قول في غاية الضعف، وهو مبني على قول ضعيف جدا، وهو لزوم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة.
التمذهب بأحد المذاهب الأربعة قول ضعيف جدا، ما يجوز إنسان يتمذهب تمذهب عمل، إنه بحيث لا يخرج عن هذا المذهب في العمل والفتية، هذا ضعيف جدا، بل إنه لا يصح بوجه من الوجوه، لأن أصحاب المذاهب ما قالوا هذا، نفس أصحاب المذاهب أبو حنيفة أحمد مالك الشافعي أحمد ما قالوا ذلك، إنما كلهم قال إذا صح الحديث فهو إيه مذهبي. نعم.
ووجوب الأخذ بالمقدم من ذلك المذهب عند أئمتهم، وهذا قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل الأدلة تدل على بطلانه، وهي مبسوطة في محلها من كتب أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن كان متبعا لإمامه فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل، أو يكون أحدهما أعلم أو أتقى، فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. قال: وفي هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام، بل يجب، وأن أحمد قد نص عليه. وقال أيضا: في التمذهب بأحد المذاهب والأخذ برخصه وعزائمه فيه طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وتوقف في جوازه.
نعم، هذا خلاف الإجماع، أن الإنسان يأخذ بالمذهب في كل مسائله حتى ولو تبين له الحق في خلافه، فهذا من التحكم إلى غير كتاب الله وإلى سنة رسول الله. والله يقول: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والمذهب يصيب ويخطئ، وما من أحد إلا ويصيب ويخطئ، ويأخذ من قوله ويرد. لا، عندهم ما في أحد ما يرد له قول، إنما يأخذ بكلام إمامه، والآخر يأخذ بكلام إمامه، والحق واحد. فالشاهد من هذا أن الإنسان نعم ينتفع بالعلماء وينتفع بأئمة المذاهب، وقل حق يخرج عن المذاهب الأربعة، قل حق يخرج عن هذا، لكن الإنسان يقلد واحدا بعينه، مذهبا بعينه لا يخرج عنه، هذا من التعصب المذموم الذي نفاه أئمة الإسلام. إذا كان الصحابة نأخذ من أقوالهم ما دل الدليل عليه، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل من عاد الرسول يؤخذ من قوله ويرد، فتارة ترجح قول عمر، وتارة ترجح قول ابن مسعود، وتارة ترجح قول عمار. قول عمار الذي يؤخذ، ولا قول عمر في تيمم الجنب؟ قول عمار رضي الله عنه، لأنه موافق للنص الحديث. قول ابن مسعود أو قول أبي موسى في هذا المسألة نفسها؟ قول أبي موسى. قول ابن مسعود أو قول أبي موسى في مسألة الميراث؟ قول ابن مسعود. وهكذا، فلو كنا سنقلد واحدا بعينه لقلدنا الصحابة. هذا يقلد عمر فإنه الملهم المحدث، هذا يقلد أبا بكر فإنه أفضل أمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقلد عثمان. فإذا بطل هذا كيف يصح في أصحاب المذاهب الأربعة؟ فهذا قول باطل. نعم. لا، ما احنا قلنا اهو كيف يجب، ما يجب ولا يستحب، لكن كدراسة الانسان يدرس مذهبا كتدرج في طلب العلم، هذا ما في مشكلة. يعني ادرس انا المذهب الحنبلي، مذهب المالكي، المذهب الحنفي، كذا كذا، هذا ما في مشكلة. الانسان يدرس كباب التدرج في الطلب، بل إن العلماء نصوا على ذلك، لأن هذا أدعى لتصور مسائل الفقه. مثلا يأخذ كتابا على مذهب معين مثلا، يتصور مسائل الفقه، ثم بعد ذلك يبحث في الكتب الأخرى، فهذا من باب الدراسة. نعم. والعلماء ما لما قال هذا حنبلي وهذا الشافعي وهذا الحنفي، فإنما المراد بذلك الدراسة والمعرفة بالمذهب ومسائله وقواعده، وإلا ليس أحد يفتي بما دل عليه المذهب ولو خالف النص. يبقى يعلم أن هذا النص يخالف، ومع ذلك يقول إمامي أدرى بالنص وما ذهب إلى خلاف النص إلا لعلم عنده، هذا ما يقول به إمام. ولو قال به واحد فلا يكون إماما. إذا كان نفس الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة كل تبرأ من قوله إذا صادم النص، وقال إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، يبقى هذا الذي ينبغي علينا، أن ننتفع بالعلماء لكن لا نقلد واحدا بعين. اليوم أنا أقول ابن باز يرجح هذا، وغدا أقول لا، مر معنا الآن مسألة ابن عثيمين ما نأخذ بها مثلا، ليه ظهر لنا أن الدليل على خلافه، حتى ولو كان الصواب في نفس الأمر مع الشيخ العثيمين، لكن ينبغي على الإنسان أن يتعبد بما يراه الموافقة للدليل الشرعي. خالف إماما، خالف صحابيا، والصحابة قد اختلفوا فيها فترك قول هذا وأخذ القول الآخر لما يرى أن الدليل عليه، إلى غير ذلك. خالف شيخة في مسألة يرى أن دليلها فيها ضعيف وأخذ بالدليل الآخر. ما أحد يوجب على الأمة اتباع واحد بعينه لا يخرج عن مسائله، هذا لا يجوز، لأنه بهذا قد أحلنا على غير كتاب الله وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوجبنا طاعة غير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
مثلا مثلا الفقهاء يقول مثلا الإنسان إذا كان يدرس مذهب في الفقه، فإنه مثلا الذي يدرس مثلا هذا المذهب يدرس المسألة كبداية، أول ما يدرس لا يدرس مسائل الاختلاف. فإن كان مثلا الإنسان يدرس وهذه المسألة يعتقد أنها ثلاث صواب، وهو مثلا ملتزم أنه لا يذكر مثلا مسائل الاختلاف، يكون في مرحلة ابتدائية يعني، فهنا في هذه المسائل مثلا يمررها يعني من غير ان يتعرض للخلاف المذكور،
يبين اولا اذا كان هو يرى ان يتدرج مع الطلاب، فيبين اولا ان هذا المتن نحن نلتزم ونحل الفاظه فقط، وقد يكون في مسائل مرجوحه لكن سنتعرض لها بعد ذلك، يبقى ينبه اولا. لكن الجيد في هذا ان المدرس يدرس ماذا، يحل الالفاظ وكذا، ثم يبين الراجح من في هذه المسائل فيما يظهر له سريعا دون بسط لها لا يتحمله عقل الطالب. فإذا على حسب، فإن رأى أن يلتزم المتن بحل ألفاظه وينبه على الطلاب فهذا حسن، وإن رأى أنه يزيل بعض الإشكالات ويرجح بعض الأمور أيضا ترجيحا خفيفا فإن هذا أيضا يكون أجود، لأن الطالب ما عندك طالب، لا يوجد الطالب اللي هو صاحب الهمة اللي ممكن يختم كتابا وكتابا وكتابا، ممكن يأخذ كتابا ويمضي ويمشي مثلا. نعم، فيكون قد انتفع.
قال الشيخ تقي الدين في مسألة تحرير الدعوة وفروعها ضعيفة لحديث الحضرمي.
نعم،
قوله ولا ترد اليمين على المدعي، والصحيح أن الحاكم إذا رأى ردها على المدعي فله ذلك، خصوصا إذا كان المدعي منفردا بعلم ذلك.
نعم، فرد اليمين على المدعي طبعا بين على المدعي، واليمين على من أنكر. لو أن المدعى عليه لم يحلف والمدعي ليس عنده بينة، فرد الحاكم والقاضي الحلف إلى المدعي فحلف أخذ الشيء واستحقه، وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم،
قوله في القسمة ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه،
لأن البينة ما هي؟ البينة هي ما يتبين به الحق. فهذا المدعى عليه لو كان صديقا لماذا لم يحلف؟ لماذا لم يحلف؟ فإذا نكل عن اليمين فإنه يرجع به إلى المدعي، فإن حلف استحق ما ادعاه. نعم، من؟ اي نعم، اه نعم يحلف، اي نعم لابد ان يحلف. نعم،
ليس ان يكون هنا يعني يكون في ذاته قرينه على 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 ضعفه.
لا، لان الثاني ايضا يقال لا احلف، قد يقول لك لا احلف، لكن لو حلف كان قرينه قويه هنا على ان الحق له. نعم، لكن ممكن يقول له طيب احلف انت، يقول انا ما احلف، يبقى هنا لا يثبت له حق. نعم،
قوله في القسمة ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهد على رضاهما به لم يلتفت إليه، يعني ولو ببينة. والصحيح أنه تقبل البينة في الغلط كما اختاره الموفق، وتعليلهم برضاهما غير مسلم، فإنهما لم يرضيا إلا على حسب التساوي والتعديل، فإذا تبين خلاف ذلك ثبت للآخر رد القسمة.
والصحيح أنه تقبل بينة في الغلط كما اختاره الموفق، وتعليلهم برضاهما غير مسلم، فإنهما لم يرضيا إلا على حسب التساوي والتعديل، فإذا تبين خلاف ذلك ثبت الآخر رد القسمة. يعني من ادعى غلطا فيما تقاسمه بأنفسهما وأشهد على رضاهما به لم يلتفت إليه، يعني ولو ببينة. الصحيح أننا لو كنا نتقاسم وحصل مثلا شيء من الغلط ونحن راضون بهذا، أنه لو حصلت بينة وقام دليل على أن هذه القسمة فيها غلط نرجع إلى البينة. نحن نشترك في قطعة أرض، هذا انضاف لي 10 متر، وتبين فعلا بعد ذلك ببينة أن هذه 10 ليست من حق من هي معه الآن، لما هي من حق الآخر، فإننا نرجع إلى البينة. نعم.
قوله في الشهادة
والعبرة برضاهما، ليه؟ لأنهما تراضيا على أن فعلا هذا حق كل واحد. يعني أظن أن من المسائل القريبة في هذا والله أعلم مسألة الخفية، تقسيم الأرض على حسب البطاقة الزراعية وعلى الواقع وجدنا زيادة، وقد تقاسمنا نحن كإخوة على موجب بطاقة زراعية فيها المساحة فالدانان مثلا، وتقاسمنا الذكر من أصحاب الأنثى، وبعد فترة قامت بينة على أن الأرض زيادة عن الفدانين ربع فدان، وهي مع واحد بعينه الآن ربع فدان، هل يقول احنا تراضينا على هذا؟ نعم نحن تراضينا، لأن كل واحد يظن أنه أخذ حقه كاملا، لكن إن تبين أن في ربع فدان زيادة يبقى نعود نأخذ ربع فدان ونقسمه بيننا، ما يقول احنا تراضينا وخلاص انتهت المسألة، لا. نعم. فإذا قامت بينة تدل على أن هذا له حق وأن هذا عليه حق، فإننا نعمل بهذه البينة، وإلا كان أكلا لأموال الناس والباطل. نعم.
قوله في الشهادة لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض والعدو على عدوه لأنهم مظنة التهمة. قال الراجح في هذا قول من قال من أهل العلم إنهم إذا تحققت عدالتهم ظاهرا وباطنا لم ترد شهادتهم بهذه الأسباب، لأن العلم اليقيني بأنهم مقبول الشهادة لا يعارضه الظن الذي هو التهمة، بل هو ظن ضعيف في مثل حالهم. وإن كانت لم تتحقق عدالتهم ظاهرا وباطنا، بل ظاهرهم فقط العدالة ووجود بعض الأسباب المذكورة قوي قول من رد شهادتهم، والناس في هذا درجات متفاوتة.
يعني قول الفقهاء لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض والعدو على عدوه لأن مظنتهم، هل هذا على عمومه؟ هو يقول الراجح أن الأمر فيه تفصيل، فلو علم صدق هذا فعلا ولو كان من عمودي النسب فأنا تقبل شهادته، إنما إذا خيف منه أو لم يكن صاحب عدالة فإنه لا تقبل شهادته لهذا. إنما إذا شهد وعلمنا أن هذا الرجل إنما هو عدل وأن هذا الرجل تقي وأن هذا الرجل دلت القرائن فعلا أن شهادتها شهادة صحيحة فإنها تقبل شهادته. يعني ليس المنع هنا لذاته، إنما المنع هنا لما يخشى أن تقع مجاملة، فإذا أمننا ذلك خلاص. نعم. في ايه؟ الله اعلم اذا بصحة هذا، ولو وقع من هذا قد يكون لدفع تهمة وريبة في نفس الاخر لا في عدم الصحة. يعني ممكن مثلا الان مثلا امنع وانا قاضي امنع ابني، ليه؟ حتى يطمئن خصمي، حتى يطمئن الخصم، ليس لعدم الجواز، والكلام في الجواز. نعم. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ذلك، لان اظن في هذا حديث ذكر ابن حجر اظن في البلوغ، اذا انما هذا مسبب بما اذا كان يخشى ان يقع من ذلك مجاملة او تهمة او مظنة التهمة، أما إذا أمن ذلك فهو داخل في عموم ماذا؟ الشاهد العدل. بل شهادته هذا قد تكون أوقع من غيره. يعني إنسان لو شهد على أبيه، شهد على ابنه بهذا، تكون أوقع من غيره، تكون أوقع من غيره، لأنه مستحيل أن يشهد على قريبه بغير الحق. نعم. لأن مثل هذا على هذا الوجه فيه الحقيقة نوع من نعي الجاهلية. ليه؟ لأنهم يذكرون العائلات والمآثر، هذا عميد كذا وهذا اللواء كذا وهذا فلان كذا، مثل ما مر قبل هذا النعي الذي مر من قبل جاء بكل البلد. ليه؟ لأنهم لو تركوا واحدا لوقع بذلك إيه؟ خلاف بينهم، مما يدل على أن مثل هذا مقصود، أن تذكر الأسماء وأن تذكر كذا، هذا مقصود حتى يعرف هذا الشخص أو حتى لا يغضب، فهذا من أمر الجاهلية. النعي هو الإعلام، الإعلام بمجرده، الإعلام المجرد جائز. والدليل نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي ونعي شهداء مؤتة. طيب، هذا هو الإعلام، مجرد الإعلام لا إشكال، لأن لو نهينا عن هذا هنهى أيضا عن أن تخبر أحمد. أنت لو قلت لأحمد مثلا والد الأخ فلان توفي مثلا كذا، أو مثل ما نفعل نحن أحيانا نقول مثلا أخ فلان والده توفي وكذا، هذا نعي. النعي هو إخبار، فإن اقتصر على الإخبار المجرد هذا لا إشكال فيه، إنما إذا دخل معه محرم كالافتخار، ك يعني الفخر بالأحساب وكذا، فهذا يكون ممنوعا، أو دل على محرم، كان يقول مثلا مئتم في كذا، هذا دل على محرم. ما. أيوة، في الشوارع ماشي صحيح، لأن هذا منهى عنه، مثل هذا منهى عنه، يكفي محل هذا أن يخبر الناس بعضهم بعضا مع هذه الوسائل، هذا يكفي. نعم، يعني تقدر بقدره. يعني
ذكر الآثر وكذا وكذا، يعني هذا يدخل في نعي الجاهلية؟
أي نعم.
شيخنا كان البعض يعني تكلم في هذا وقال ويدخل في هذا النعي المحرم إذا مات عالم من العلماء، فقام العلماء أو طلبة العلم أو المشايخ بذكر مآثره وترجمته، فقالوا هذا كان فعل فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، هذا من النعي المحرم.
لو فعل على هذا النحو على أبواب الطرقات، مات اليوم، يبقى نفس الميكروفون هذا، مات اليوم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، هذا العلامة كذا، هذا كذا، هذا كذا، إلى آخر ذلك. لكن كوننا يخبر بعضنا بعضا مثلا مات ابن باز أو كذا، من ابن باز هذا؟ هذا ابن باز العالم، هذا ابن باز كذا، هذا لا إشكال فيه. نعم، لأن هذا مو بنعي، هذا مو بنعي، لو دخل في النعي هذا يمنع، هذا حتى ولو كان انه هذه المسألة من باب ذكر فضائل شرعية لا من باب فخر الافتخار بالنسب ولا بالحسب، حتى ولو كان. نعم، اي هذا ما في مشكلة، ما هو لا فرق بان يكون بالميكروفون او لانه انجاز لي الان اقول توفي مثلا والد الاخ فلان مثلا ونصلي نصلي عليه، كوني اخبره بدون مكبر، واخد بالك؟ لا فرق بينه وبين ان يكون مكبر. نعم، لا هذا يمكن ان يصعب عنه بما هو دون ذلك، يعني ميكروفون واحد في الحي يكفي، لكن هؤلاء يطوفون في هذا الامر، والغالب ان الذين يطوفون في هذا الباب يقصدون مساله ذكر يعني هذا الامر، هذا الغالب عليهم. لكن لو ان، لان الميكروفون الان يسمع على مدى بعيد فيكفي بهذا، تقدر بقدره. ومثله الآن الهواتف أيضا تساعد في هذا الباب. نعم،
لو نفس الفتوى شيخنا.
نعم،
يعني لو نصير فتوى مثلا معلقة على المسجد، لأن هذا الأمر منتشر في أنا مثلا، لو فتوى يعني مثلا تريد تكون منشورها وتصور وتعلق على المساجد.
إن شاء الله. إن شاء الله. حدث منهم أن نصير فتوى مثلا شخص من أمر بالمعروف نعم الحبس على السنة، فأوصل من أوصل يعني
بالعكس صليت عليه عند الصلاة ذكرت هذا عنه. كان مسجد حزبيين أصلا مسجد كبير يعني. قلت يعني من العلماء وإصدار الدعاء لأنه كان من السنة يعني كان حربا للحزبيين وكذا وأهل البدع حتى غطاز بعضهم خرج من المسجد.
حتى إيه؟
غطاز بعضهم خرج من المسجد.
إيه نعم.
هذا فيه يعني.
والله لو يعني هذا ليس من النعي, هذا ليس من النعي. فكما قال صلى الله عليه وسلم مات اليوم الرجل الصالح أو كذا كما جاء في بعض الأحاديث اللي هو النجاشي. فهذا إذا كان إخبار يعني يلزم منه مقتضى شرعي من أن الإنسان مثلا يقول يعني مثلا صلوا يا إخواني وهذا الرجل من العلماء وكذا وإلى آخره ونخلص له الدعاء كم نفع الله به وكم 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 إلى آخره, هذا إن شاء الله لا إشكال فيه لأنه هذا ليس من النعي أصلا, هذا ليس من إعلام من فلان مات, وإنما إعلان الفضل هنا يتعلق بمصلحة شرعية. نعم. والله هذا هذا الأفضل لو إنسان يملك هذا, هذا الأفضل طالما الإعلام حصل في مساجد أخرى, لأن الآن ممكن تتقارب المساجد بقى 50 متر و 100 متر وكل مسجد يقول بهذا, فإن أمكن هذا فهذا أفضل. لكن كلمة هذا الأفضل ما فيش فيها إشكالية, إنما الجواز من عدمه, واخد بالك؟ الجواز لا فرق, النبي أخبر في المسجد بهذا, فكون الإخبار هذا يكون في ميكروفون أو في غير ميكروفون يعني مكبر المسجد هذا لا إشكال, لكن كلما أمكن الاستغناء عن هذا أفضل. لكن قد يحصل فتنة يعني مثلا قد يحصل هنا يقول لك لماذا أعلنتم عن فلان ولم تعلنوا عن علان, لماذا المساجد تعلن وأنتم لا تعلنون, قد يحصل فتنة بسبب. لكن نقتصر على إيه, مات فلان اليوم والجنازة في مسجد كذا, إلغي الورقة بقى. هذا الصحي, بس ما كل ايه يعني ما تتمنى تدركه قد يحصل هذا, ولو منعت من هذا الباب قد تحصل فتنة اكبر, تحصل فتنة اكبر. ما هو لكن لابد ان نحقق اولا ان هذا الامر من جهة شرعية, لو انه اقتصر على الاعلام فقط انه لا اشكال في ذلك, لان لو كان محرما حتى لو حصل ما حصل نعلم الناس كما علمناهم غير ذلك, لكن هو ليس محرما طالما هو جائز. لكن لما كان يحصل توسع زي ما انت قلت الان مثلا ممكن يأتي عمي فيقرأ الليستة كلها, فمن اجل هذا لو امكن احنا نترك هذا الامر ويترتب عليه فتنة لا اشكال في ذلك, انما المشكلة الناس جهال. نعم. صحيح, أحسنت يعني أحسنت, مثل هذا تفوت يعني فتنة قد تحصل. نعم. وبعدين أنت منعت النبي على لحم اليوم, يبقى أنت يا ترى أنت مين بالضبط, أنت داعشي ولا أنت تكفيري ولا أنت, يبقى أنت ضد الجيش يعني, قد يفهم من هذا أنها ضد الجيش. نعم, لأن بعض الناس كده نعم يظن هذا. يعني ضاع ولدها؟
نعم, قلت لها في نفس السنة يعني طبطب او اي شيء
ثاني.
نعم. منعتها يعني.
لا زي ديت منهي, لان منهي عنه. يعني انشاد الضال هذا منهي عنه. لكن الانسان يرضى برفق. شوف توبتك وانا ادفع مثلا ثمنه. شوف اي حاجة مثلا كده. نعم. قال. نعم. هي ما دعت. ايضا مسألة برضو الدعاء يعني هل يرجع السنة؟ لا شك أن لو وجد من ينشد ضالة يعني يقول له ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل لو كان إذا قال ذلك يترتب عليه فتنة هل يقوله؟ هو من السنة ترك السنة خوفا من حصول فتنة، هذا يتعين. هو السنة أصلا، يعني هو السنة، هو السنة ترك السنة إذا حصلت فتنة هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعب ولجعلته على قواعد برم، هذه السنة تركها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ورجح كثير من السلف أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل.
لا المسألة تختلف، سنة محرم يعني يختلف، مثلا انشاد الضالة عن مسألة النعي مجرد إعلام فلان توفي تختلف. نعم.
ورجح كثير من السلف. نعم.
هذا السنة، هذا مستحب، لا ليس الذي يظهر أنه ليس بواجب، لأنه هذا إرشاد وتوجيه وندب. أمر للإرشاد والندب مثل جميع الأوامر الموجودة في باب الكماليات. نعم.
ورجح كثير من السلف
وفي باب الآداب، هذا من جملة الآداب، والأوامر كلها الواردة في باب الآداب كلها على الاستحباب كما ذهب إليه جماهير أهل العلم لأنها من باب التحسينات. نعم.
ورجح كثير من السلف أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيء حتى في القصاص والنكاح والطلاق والنسب والحدود، وهو رواية عن أحمد في بعضها، وهذا القول هو القول الذي يقتضيه الدليل والتعليل. أما الدليل فلأن الله أقام المرأتين مقام الرجل وجعل شهادتهما عن شهادته في الأموال ونحوها، وقوله صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأتين كشهادة الرجل ولا فرق بينها وبين غيرها. وأما التعليل فلأن مبنى الشهادة على الحفظ والضبط والصدق، وهذا المعنى موجود في النساء كما هو موجود في الرجال، وما يقدر من نقصهن مجبور بمضاعفة العدد خصوصا إذا كثرن وصرن معروفات بالصدق والحفظ، وهذا كلما تأمله الإنسان تبين له رجحانه والله أعلم.
نعم. يعني الشيخ رجح هنا أن شهادة المرتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيء، هذا خلاف الجماهير الذين ذابوا إلى أن شهادة المرأة الرجل شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل فيما يتعلق بالأموال أو كذا، لا الحدود، لا الحدود. وهذا القول هو الصحيح، قول الجماهير هنا هو الصحيح وعليه عمل المسلمين أن المرأة لا يقبل شهادتها أو تقوم مقام شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل فيما يتعلق بالأموال. أما الحدود وغير ذلك فلا تقبل إلا شهادة الرجال العدول، رجلان في كل حد إلا الزنا فإنه يشهد على ذلك أربعة شهداء. أما ما يختص بالمرأة نفسها مما تطلع عليه المرأة فيكتفى فيه بشهادة المرأة الواحد، فطارة تقبل شهادة المرأة وطارة تقبل شهادة المرأتين وطارة لا تقبل شهادة المرأة. نعم.
بالنسبة لقول من يقول أن شهادة المرأة في الأموال تكفي المرأة الواحدة إذا كانت ذكرة، لأن الله قال أن تذكر أحدهم الأخرى، فلو كانت ذاكرة متيقنة يكفي الواحد.
لا، لابد من اثنين، لأنه حتى في الأموال ليقوم الرجلان مش رجل واحد. نعم.
قال رحمه الله وتقدم أن الصحيح في السكران أنه لا يصح طلاقه ولا إقراره ولا غير ذلك من تصرفاته والله أعلم.
نعم، كما سبق بأن السكران لا قصد له. نعم هو آثم بسكره، لكن جميع تصرفاته هنا ما عدا المتلفات فإنها لا يعتد بها، لا يصح طلاقه ولا إقراره. واحد سكران وقال فلان له عندي 1,000,000 جنيه، نقول هذا أقر عن نفسه؟ لا، فتصرفاته غير مقصودة فلهذا لا تنعقد، خلافا للجماهير الذين ذابوا لأن الطلاق يقع عقوبة له، لأن السكر يناسبه التشديد لا التخفيف. والصحيح أن الله عز وجل أن الشارع إنما نص حال سكره على حده ويكفيه ما يأتي من العقوبة الشرعية، ولم ينص على إبطال على زيادة غير ذلك. نعم.
وصلى الله على محمد.
نعم. نعم. على مسألة القصر في ماذا؟ القصر. القصد. انتبه يا حسين، في فرق بين قصد اللفظ وبين قصد المراد باللفظ، في فرق بين قصد اللفظ وقصد المراد باللفظ. قصد المراد باللفظ لا يلزم هنا واحد قال زوجتي أنت طالق وأقول أنا ما أقصد الطلاق، هذا يقع طلاق، بخلاف قصد اللفظ. لا، رجل ما يقصد لفظ الطلاق، أراد أن يقول أنت طالبة فقال أنت طالقة، يبقى هنا ما قصد اللفظ. سكران يقول أنت طالق طالق، وهو لا وهو ما يعي ما يقول، يبقى اللفظ غير مقصود. يبقى هناك فرق بين قصد اللفظ وقصد المراد باللفظ. قصد اللفظ هذا لا يلزم، هذا يلزم، أما قصد المراد باللفظ هذا لا يلزم. نعم.
قال الشيخ السعيد رحمه الله تعالى في الخاتمة: وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تم بحمد الله في ثالث صفر سنة 55,300، وقد صار على غاية ما يمكن،
صار له قرابة 100 سنة. نعم.
وقد صار على غاية ما يمكن من الاختصار، لكونه أشير فيه إلى مآخذ القول المنصور إشارة لطيفة يحصل بها للفطن الوصول إلى المقصود، والحمد لله رب العالمين. قال ذلك وكتبه الفقير إلى ربه في أحواله كلها عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر آل سعدي، غفر الله له ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
والحمد لله رب العالمين. هذه الحقيقة مسائل دقيقة يا إخوان، كل مسألة من هذه المسائل غنيمة، كل مسألة من هذه المسائل غنيمة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل الحقيقة كتب أهل العلم وتنوع هذه الكتب، فيدرس الفقه من أوجه عديدة، كتب المذاهب الأربعة وكتب أيضا الاختيارات الفقهية والترجيحات، كتب آيات الإجماع، كتب الاختلاف وذكر الاختلاف، فتاوى أهل العلم كلها، إنما هي يتصور الإنسان الفقه بها. هناك كتب للمذاهب، هناك كتب للترجيحات، هناك كتب للإجماعات، هناك كتب للاختيارات، هناك كتب فتاوى أهل العلم، هناك كتب في النوازل، في قضايا النوازل، فكلها الحمد لله تخدم هذا الأمر. فكتب أهل العلم لا غنى عن كتاب منها أبدا، ولهذا نؤكد ونكرر بأن كثرة الكتب منة من الله ونعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكتاب يؤكد ما في هذا الكتاب، هذا الكتاب يشرح ما في هذا الكتاب، فتنوع، بس بشرط أن تكون الكثرة، هذه الكثرة ممنهجة، مش كثرة يعني يأتي واحد يوم يضع مثلا جميع الكتب في باب واحد في مقصود واحد في وقت واحد، لا، ولما تكون هذه المسألة مسألة ممنهجة، مسألة منهجة يعني أن تتنوع هذه الكتب بتنوع شجرة العلم، العلم شجرة العلم، يعني مثلا مهما درست الفقه لا غنى لك عن معرفة فتاوى العلماء، فتاوى العلماء، وفتاوى العلماء على قسمين، فتاوى فردية وفتاوى مجامع. أيضا إنسان الفتوى التي يكون عليها إجماع أهل العصر أو مجمع من مجامع الفقه أو هيئة من هيئة كبار العلماء من هيئة العلماء، هذا يكون لها وقع غير الفتوى التي تكون فردية، وإن كان الترجح في النهاية للإيه؟ للدليل. قضايا النوازل، مسائل النوازل أيضا إنسان ما يستغن عنها في دراسة الفقه، لأن مثل هذه النوازل لم تكن في كتب المتقدمين، فتحتاج إلى إلحاق بما في كتب المتقدمين، فحينما يكون عندي كلام العلماء هذا أفضل من اجتهادي أنا، حينما أنتقي مثلا هذا قرار مجمع الفقه في مسألة الموت الدماغي، في مسألة ما يسمونه بالموت الرحيم، إعطاء الميؤوس عندهم من حياته علاجا أو دواء يفضي إلى موته، هل هذا جائز أم غير جائز؟ فالإنسان يرجع في هذا العدسات الملونة والرموش الصناعية وغير ذلك، يرجع إنسان فيها إلى كلام العلماء المعاصرين. مهما درست الفقه فلا غنى لك عن إيه؟ عن كلام أهل العلم. فكثرة الكتب وتنوع الكتب مع منهجية ذلك لا شك أنه منة عظيمة ونعمة. والإنسان يعجب سبحان الله ممن قد يستهوي الشيطان ويقول بأن هذا الكلام لا يربي طلبة علم، وأن طالب علم كيف يتربى طيب إذا لم يتربى طالب علم على هذه الكتب، الكتب المتخصصة في كل باب من الأبواب، هذه الكتب المتخصصة مع الاستشكالات مع الطرح مع الإيضاح، إذا لم يربي هذا طالب العلم فما الذي يربي طالب العلم؟ إذن أن يكون نشازا، أن يكون وحدة يأخذ نفس الكتاب، ما هو ليس إلا هذه الكتب أصلا، ولا هناك كتب في خزانات لم يفتحها أحد ليس إلا هذه الكتب. فيكون المقارنة الآن كتاب يشرحه شيخ ويستشكل عليه طالب، أو كتاب يقرأه طالب، يبقى هذا إبطال لطريقة السلف في التعلم، هذا إبطال لطريقة السلف في التعلم. ولهذا من لم يكفيه علم أهل العلم كتب أهل العلم ويقول بأن طالب علم يحتاج إلى بناء خاص غير هذا، فلا كفاه الله، لأن هذا جاهل وهذا يضر نفسه، وهذا استهواه الشيطان ليشد به عن الجماعة، ثم بعد ذلك يفترسه، ثم بعد ذلك يفترسه. نعم، بهذا نكون قد نهينا التعليق على هذا الكتاب المبارك، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 من شهر جمادى الأولى لعام 22 من شهر جمادى الأولى لعام 39 و400 ألف. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا. نعم، لا مش نجمع، احنا يا إما نقبل هذا ونقبل هذا، فنقول الكلام الشيخ السعدي في هذا مرجوح والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار شهادة المرتين بالرجل فيما يتعلق بالأموال ونحو ذلك، أما الحدود فلا تقبل فيها شهادة المرأة. نعم.